بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله تعالى يشق الحب ويخرج منه الزرع، ويشق النوى فيخرج منه الشجر. يخرج الحي من الميت كالإنسان والحيوان مثلا من النطفة، ويخرج الميت من الحي كالنطفة من الإنسان والحيوان، ذلكم الله أي فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له المستحق للعبادة. فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل فتعبدون معه غيره؟
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول عز وجل: إن الله فالق الحب والنوى، أي أنه كما قال ابن كثير يشقه تعالى في الثرى فتنبت منه الزروع على اختلاف أصنافها من الثمار والحبوب. ولذا فسر قوله فالق الحب والنوى بقوله بعده: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي أنه عز وجل يخرج النبات الحي من الحب والنوى الذي هو كالجماد الميت. أما قوله عز وجل يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، وفي هذا الموضع ذكره سبحانه باسم الفاعل ومخرج، وفي مواضع أخرى ذكره عز وجل بقوله ويخرج بالفعل المضارع، فقد اختلفت عبارات المفسرين ومعناها متقارب. وقال ابن كثير إن هذه العبارات التي فسروا بها المراد تشملها الآية، ففسرها عندك هنا بأنها من أمثلتها خروج الإنسان والحيوان وهما حيان من النطفة وهي ميتة، وكذلك يخرج الميت كالنطفة من الحي وهو الإنسان والحيوان. وقال بعض السلف يخرج الدجاجة من البيضة، الدجاجة حية والبيضة ميتة، وعكسه أيضا يخرج البيضة الميتة من الدجاجة. ومنهم من يقول إنه يخرج الولد الصالح من الفاجر، ويخرج الفاجر من الولد الفاجر من الأب الصالح، وغير ذلك من العبارات التي يقول من كثير إن الآية تشملها. ذلكم الله عز وجل سبحانه، الفاعل لهذه الأمور هو الله وحده لا شريك له. فأنى تؤفكون، أي كيف تصرفون عن عبادته عز وجل وهو الذي يفعل هذه الأمور سبحانه. وهذا الاستفهام إنكاري، وورد في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل: أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، فأنى تصرفون، فأنى تؤفكون. إذا ذكر سبحانه شيئا من دلائل عظمته وربوبيته جاء هذا السؤال إنكارا على أهل الكفر ما يفعلونه من صرف العبادة لغير الله. نعم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. والله سبحانه وتعالى هو الذي شق ضياء الصبح صباحي من ظلام الليل، وجعل الليل مستقرا يسكن فيه من يتعب بالنهار فيأخذ نصيبه من الراحة، وجعل الشمس والقمر يجريان في فلكيهما بحساب متقن مقدر لا يتغير ولا يضطرب، ذلك تقدير العزيز الذي عز سلطانه العليم بصالح خلقه وتدبير شؤونهم. والعزيز والعليم من أسماء الله الحسنى يدلان على كمال العزة والعلم.
يقول سبحانه فالق الإصباح، أي أنه عز وجل هو الذي يشق ضياء الصباح سبحانه وبحمده. ثم قال وجعل الليل سكنا، هذا النهار جعله تعالى ضياء يتقلب فيه الناس في حاجاتهم ومعاشهم، أما الليل فإنه يأتي بعد كد النهار وتعبه، فلهذا جعله الله تعالى سكنا يسكن فيه من يتعب بالنهار فيستريح. فجعل الله تعالى هذا من آياته. والشمس والقمر حسبانا، أي أنهما بإذن الله عز وجل يجريان بحساب متقن، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فهو عز اسمه قد جعل هذه المخلوقات دلائل على عظمته واستحقاقه تعالى للعبادة، ذلك تقدير العزيز العليم، أي أن هذا تقدير العزيز، والعزيز هو الغالب سبحانه وتعالى. تقول العرب من عز بز، أي من غلب استلب، فالعزيز من العزة والتي هي الغلبة. وهذان الاسمان العظيمان العزيز والعليم كما ذكر ابن كثير، يقول كثيرا إذا ذكر الله خلق الليل والنهار والشمس والقمر يختم بالعزة والعلم كما هنا في الآية، وكما في قوله تبارك وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، إلى قوله ذلك تقدير العزيز العليم. ومن ذلك قوله تعالى وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فهو سبحانه يختم بهذين الاسمين العظيمين في أكثر من آية بعد ذكره سبحانه وتعالى خلق الليل والنهار والشمس والقمر. نعم.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.
نعم.
والله سبحانه هو الذي جعل لكم أيها الناس النجوم علامات تعرفون بها الطرق ليلا إذا ظللتم بسبب الظلمة الشديدة في البر والبحر، قد بينا البراهين الواضحة لتدبرها منكم أولو العلم بالله وشرعه.
هذه النجوم جعلها الله تبارك وتعالى علامات يهتدى بها، ومن ذلك أنه تبارك وتعالى جعلها علامات لأن الناس يسافرون في البر والبحر وقد يتيهون، فمن كان يعرف منهم مواضع النجوم هذه ومواقعها فإنه يدري في أي اتجاه، فقد يريد مثلا الشمال، فإذا كان في ظلمة الليل لو كان هناك سحاب ربما اختلف عليه الأمر فاتجه نحو الغرب، فإذا ظهرت النجوم ونظر فيها علم أن وجهته خاطئة. وذلك أن الشمال على سبيل المثال فيه النجوم السبع التي نصبها سبحانه وبحمده دائمة دائبة، المسمات بنات نعش، سبع على هيئة مستديمة بإذن الله تعالى في الشمال. إذا عرفت جهة واحدة عرفت بقية الجهات، إذا عرفت الشمال تبينت بقية الجهات الأخرى. فلأجل ذلك جعلها تعالى علامات يهتدى بها في الليل، يهتدي بها المسافرون في البر والبحر. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات، رب العالمين يفصل ويبين ويجلي هذه الآيات عز اسمه لقوم يعلمون، وفي الآية بعدها لقوم يفقهون، لأن هذه الآيات لا ينتفع بها أي أحد، إنما ينتفع بها من يتذكر ومن ينيب. ولأجل ذلك يخبر تعالى أن هذه الآيات العظيمة آيات إنما ينتفع بها من نفعه الله تعالى بما بعث الله به الرسل، ولهذا قال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الآيات ما تنفع الذين لا يؤمنون، حتى قال تعالى ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وإنما الآيات لمن يتفكر ولمن يعقل ولمن يفقه. نعم.
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. والله سبحانه هو الذي ابتدأ خلقكم أيها الناس من آدم عليه الصلاة والسلام، إذ خلقه من طين ثم كنتم سلالة ونسلا منه، فجعل لكم مستقرا تستقرون فيه وهو أرحام النساء، ومستودعا تحفظون فيه وهو أصلاب الرجال، قد بينا الحجج وميزنا الأدلة وأحكمناها لقوم يفهمون مواقع الحجج ومواضع العبر.
يقول عز وجل وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، وهي نفس آدم، ثم إنه سبحانه وتعالى جعل ذريته من ماء مهين. والخلق على أربعة أنواع، من ابتدأه الله تعالى بلا أم ولا أب وهو آدم عليه الصلاة والسلام، ابتدأه الله تعالى وخلقه من الطين. القسم الثاني حواء، خلقها الله تعالى من ضلع آدم. القسم الثالث عيسى عليه الصلاة والسلام، فهو من أم بلا أب. والقسم الثالث من الناس جميع الناس من أم وأب، فآدم لا أب له ولا أم، وحواء خلقها الله تعالى من ضلع آدم، وعيسى من أم بلا أب، وبقية الناس من أم وأب. يقول عز وجل: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. ثم قال: فمستقر ومستودع، أي أنه جعل لهؤلاء مستقرا يستقرون فيه. واختلف في المراد بالمستقر وبالمستودع، فمنهم من يقول إن المستقر هو الدنيا والمستودع حيث يموت الإنسان، وقيل المستقر والمستودع كما هنا. المستقر هو الأرحام، والمستودع أصلاب الرجال، وقيل العكس. رجح ابن كثير رحمه الله أن المراد بالمستقر والمستودع هذا، وهو أنه أن المستقر أرحام النساء والمستودع هو أصلاب الرجال. وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: المستقر الأرحام والمستودع الأصلاب أو العكس. وذكر أن هذا القول أظهر الأقوال، لأن ثمة أقوالا أخرى في المراد بالمستقر والمستودع. قد فصل الآيات لقوم يفقهون، هنا ذكر أن الذي يفقه وهو الذي يفهم تفصل له الآيات، كما ذكر أن الذي يعلم هو الذي تفصل له الآيات. نعم.
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. والله سبحانه هو الذي أنزل من السحاب مطرا فأخرج به نبات كل شيء فأخرج من النبات زرعا وشجرا أخضر ثم أخرج من الزرع حبا يركب بعضه بعضا
ثم أخرج
من الزرع حبا يركب
بفتح الكاف
يركب بعضه بعضا كسنابل القمح والشعير والأرز وأخرج من طلع النخل وهو ما تنشأ في عذوق الرطب عذوقا قريبة التناول وأخرج سبحانه بساتين من أعناب وأخرج شجر الزيتون والرمان الذي يتشابه في ورقه ويختلف في ثمره شكلا وطعما وطبعا انظروا أيها الناس إلى ثمر هذا النبات إذا أثمر وإلى نضجه وبلوغه حيث يبلغ
وإلى نضجه وبلوغه حين يبلغ.
نعم. إن في ذلك أيها الناس لدلالات على كمال قدرة الخالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يصدقون به تعالى ويعملون بشرعه.
ذكر بعد ذلك سبحانه أمر المطر وما ينشأ عنه بإذن الله عز وجل، فقال: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي أنه أخرج عز وجل بهذا المطر فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا، أي أنه أخرج سبحانه وتعالى من النبات هذا الزرع والشجر الأخضر، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يجعل سبحانه وتعالى في هذا الزرع حبا يركب بعضه بعضا كما هو في السنبلة سنابل القمح والشعير والأرز وغيرها، يكون بإذن الله عز وجل على هذا الوضع متراكبا. ثم أخرج سبحانه وبحمده من النخل ما هو مشاهد واضح للعيان، ومن النخل أي أخرج من النخل من طلعها قنوان القنوان هي العذوق، هذه التي تكون في الشجرة، قنوان دانية قريبة التناول، يسهل أن تتناول باليد، ولا سيما في أول ما تغرس النخل. قنوان دانية وجنات من أعناب، أي أنه تعالى أخرج هذه الجنات، والجنة هي البستان، أخرج بساتين من أعناب، والعنب والنخل كما ذكر ابن كثير لهما شأن، وهما من أعظم ما يكون عند العرب، ويقتات بهما وفيهما من النفع ما لا يخفى، وفيهما من الآيات أيضا ما ذكر عز وجل أن في ذلك كله آيات لقوم يؤمنون، وكثيرا ما يقرن بين النخل وبين العنب في كتاب الله عز وجل. ثم قال والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، أي أنه تعالى أخرج هذين النوعين الزيتون وأخرج الرمان، قال مشتبها وغير متشابه، ويأتي في موضع قادم إن شاء الله متشابها وغير متشابه. هذا التشابه يكون في الورق، وغير التشابه يكون في الثمر وفي الشكل وفي الطعم، وهذا من آيات الله عز وجل أن يكون الشكل متشابها، أما الطعم والذوق والطعم الذي يذاق والثمر فيختلف بإذن الله عز وجل. لما ذكر سبحانه وتعالى هذا نبه عباده إلى النظر في هذا الذي خلقه تعالى، انظروا إلى ثمره إذا أثمر، انظروا إلى ثمر هذا النبات إذا هو أثمر، وإلى أيضا الينع، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، المراد بالينع هنا النضج، أي أنه ينضج بإذن الله عز وجل. كل ذلك يستدعي المؤمن أن يعتبر بما تقدم سبحانه، ولهذا قال في آخر الآية إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ذكر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث أن الآيات لقوم يعلمون وهي المتعلقة بالنجوم، ثم الآيات المتعلقة بالأنفس في قوله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، قد ذكر أن هذه الآيات لقوم يفقهون وهم الذين يفهمون. أما لما ذكر سبحانه وتعالى هذه الآيات المتعلقة بالمطر وما يمته سبحانه وتعالى من هذه المذكورات في الآية، أخبر أن في ذلك آيات لقوم يؤمنون. طالب العلم يحسن أن يتنبه إلى الآيات التي ذكر فيها سبحانه التي ختم سبحانه وتعالى فيها الموجه من الآيات المنتفع بالآيات التي يذكر. فلما ذكر هذه الآيات المتعلقة بالنبات ذكر أنها فيها آيات لقوم يؤمنون، ولما ذكر سبحانه وتعالى أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أخبر أن في ذلك آيات أيضا لقوم يؤمنون. كون بعض العباد يبسط له في رزقه وبعضهم يضيق عليه ومعنى يقدر، هذا فيه آيات لكن لقوم يؤمنون. أما الذين لا يؤمنون فلا يدركون معنى هذه الآيات، ربما احتجوا وربما عياذا بالله قدحوا في حكمة الله تعالى في أن يكون هذا غني وهذا فقير، يقال هذه آيات لكنها لقوم يؤمنون وما ولا تكون لغير المؤمنين. لأجل ذلك ختم الآيات له أهمية بالغة، فكون هذه الآيات التي ذكرها الله تعالى عن المطر وعما ينبت به سبحانه وتعالى كونها لآيات لقوم يؤمنون هذا له شأن، بينما الآيات قبلها لقوم يفقهون والآيات قبلها لقوم يعلمون، كل ذلك يدل على أن المنتفع بالآيات هو الموفق للإيمان والعلم والفقه. نعم.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم،
وجعلوا
لله شركاء الجن وخلقهم.
نعم.
وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
وصف.
بديع السماوات والأرض. نعم. أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
وصف.
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل.
نعم.
وجعل هؤلاء المشركون الجن شركاء لله تعالى في العبادة اعتقادا منهم أنهم ينفعون أو يضرون، وقد خلقهم الله تعالى وما يعبدون من العدم، فهو المستقل بالخلق وحده، فيجب أن يستقل بالعبادة وحده لا شريك له. ولقد كذب هؤلاء المشركون على الله تعالى حين نسبوا إليه البنين والبنات جهلا منهم بما يجب له من صفات الكمال، تنزه وعلى عما نسبه إليه المشركون من ذلك الكذب والافتراء. والله تعالى هو الذي أوجد السماوات والأرض وما فيهن على غير مثال سابق، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة؟ تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا، وهو الذي خلق كل شيء من العدم ولا يخفى عليه شيء من أمور الخلق. ذلكم أيها المشركون هو ربكم جل وعلا، لا معبود بحق سواه، خالق كل شيء، فانقادوا واخضعوا له بالطاعة والعبادة، وهو سبحانه على كل شيء وكيل وحفيظ، يدبر أمور خلقه.
قل عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. المشركون أشركوا بالجن. أما ابن كثير فإنه حمل عبادة الجن هنا على طاعتهم، فقال: إن قيل كيف عبدت الجن مع أنهم كانوا يعبدون الأصنام، فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم. وحمل هذا الموضع على مثل قوله عز وجل: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، أي أنك إنما عبدته طاعة للشيطان. ومع ذلك فهل العرب تعبد الجن؟ في سورة الجن ما يدل على ذلك، من جهة أنهم يدعونهم من دون الله، فيجتمع عند العرب شرك الطاعة وشرك العبادة معا فيما يتعلق بالجن. هنا قال عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن، أي أنهم جعلوا هؤلاء الجن شركاء لله عز وجل في العبادة، وكذلك جعلوهم شركاء في الطاعة. يقول عز وجل: وخلقه. الخالق هو الله عز وجل، الخالق للجن والإنس، ومع ذلك هؤلاء يعبدون المخلوقين الذين خلقهم الله عز وجل. ثم قال: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. خرقوا هنا المراد بها كما قال ابن كثير اختلقوا واتفكوا وتخرصوا وكذبوا. الخرق هنا ليس معناها الخرق المعتاد، وإنما الخرق يأتي بمعنى الكذب والاختلاق. بنين وبنات بغير علم، أي أنهم اختلقوا وكذبوا بأن نسبوا لله عز وجل البنين والبنات، كما قال اليهود في عزير ابن الله إنه ابن الله، وقول النصارى في المسيح إنه ابن الله، وكقول من قال من مشركي العرب إن الملائكة بنات الله. فهذا من أمثلة كون هؤلاء المشركين جميعا والكفار من اليهود والنصارى قد خرقوا لله، أي اختلقوا بنين وبنات، لا شك أنه بغير علم، وإنما خرص وكذب واختلاق لا أساس له ولا أصل. ثم قال تعالى: سبحانه، أي تنزه سبحانه عما يقول هؤلاء، وتقدس عز اسمه عما نسبه إليه هؤلاء المشركون. بديع السماوات والأرض، أي أنه تعالى هو الذي أوجد السماوات والأرض من غير مثال سابق، هذا معنى البديع. ومنه سميت البدعة بدعة لأنها ليس لها مثال سابق، السنة إذا عملت بها فأنت تستن وتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الابتداع فهو إيجاد الشيء من غير مثال سابق. فقال عز وجل: بديع السماوات والأرض، أي أنه وجدهما سبحانه وتعالى على غير مثال سابق. أنى يكون له ولد، كيف يكون لله عز وجل الولد وهو سبحانه وبحمده الخالق وما سواه مخلوق؟ فهل يكون للخالق ولد من المخلوقين؟ لا يليق ولا يناسب، لأن الخالق سبحانه وتعالى أعز وأجل من أن يكون له والد أو ولد، ولهذا نفى عن نفسه الولادة والولد، لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. أنى يكون له ولد، كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي زوجة؟ وخلق كل شيء، وهو الذي عز اسمه خلق كل شيء وأوجده من العدم، وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم، ذلكم الذي ذكر وصفه تعالى هو ربكم، لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه، خالق كل شيء فاعبدوه، أكد على أمر العبادة مرة أخرى أنه سبحانه هو الخالق، والخالق هو المستحق لأن يعبد، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، هو المتوكل سبحانه وتعالى بحفظ كل شيء وهو المدبر لأموره. نعم.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
نعم.
لا ترى الله الأبصار في الدنيا، أما في الدار الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم بغير إحاطة، وهو سبحانه يدرك الأبصار ويحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، وهو اللطيف بأوليائه الذي يعلم دقائق الأشياء، الخبير الذي يعلم بواطنها.
يقول عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لأهل العلم في المراد بالإدراك هنا أكثر من قول، لا ينافي بعضها بعضا. القول الأول أن الله تعالى لا تدركه الأبصار، أي لا تراه تعالى في الدنيا، أما في الآخرة فالنصوص جلية في كتاب الله وفي سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم على أن الله تعالى يرى في الآخرة بلا شك، أما في الدنيا فلا ترى، فلا ترى الأبصار ربها عز وجل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم واعلموا أن أحدا منكم لا يرى ربه حتى يموت. ولما طلب موسى أن يرى الله عز وجل قال عز وجل لن تراني، يعني في الدنيا، فإن العبد لا يتمالك أن يرى الله تعالى في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. ولهذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، هذا الصحيح الذي تدل عليه النصوص، وأنه لا يتمالك مخلوق أصلا لا من البشر ولا من غيرهم أن يرى الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام في وصف رب العالمين حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه، فلا يمكن أصلا في الدنيا أن يرى أحد رب العالمين، لأن حجابه تعالى النور، لو أنه تعالى كشف هذا الحجاب لاحترق جميع ما يراه تعالى، ولا شيء إلا والله تعالى يراه، فالله أعز وأعظم من أن يرى في الدنيا سبحانه، هذا الصحيح الذي لا شك فيه إن شاء الله تعالى أنه لا النبي صلى الله عليه وسلم رآه. ولما طلب موسى عليه الصلاة والسلام أن يرى ربه الآية الصريحة جلية أن الله أخبر موسى أنه إن تمالك الجبل إذا تجلى الله له فإنه سيراه، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، لبيان أنه لا يمكن لخلق بتاتا في الدنيا أن يتمالك حتى يرى الله، والجبل الذي هو أعظم من موسى هو أعظم من محمد صلى الله عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، فلا يمكن أن يرى أحد ربه. ولهذا لما سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، يعني كيف أراه مع حديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه طرفه من خلقه، فدل على أنه لا يمكن أن يرى سبحانه وتعالى في الدنيا. هذا القول الأول أنه لا تدركه الأبصار أي في الدنيا، أما هو تعالى فقطعا هو يدرك الأبصار سبحانه وبحمده، لا يمكن أن يخفى عليه شيء ويراها ويحيط بها سبحانه وتعالى. القول الثاني أن المنفي هنا ليس هو الرؤية، مع أنه لا يرى رب العالمين قطعا في الدنيا، وإنما المنفي الإدراك، ولا يلزم من نفي الإدراك أن تنفى الرؤية، وعلى هذا فالرؤية ثابتة في الآخرة كما دلت عليه النصوص، لكن الله ينفي أن تكون الرؤية مقترنة بالإدراك، لأن الله تعالى لا يمكن أن يدرك لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا من قبل الأنبياء ولا الملائكة ولا من قبل أي خلق، ففرق بين الإدراك وبين الرؤية، فالإدراك شيء والرؤية شيء. قالوا والدليل على ذلك القرآن، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال له قومه، قال عز وجل في شأن موسى لما تبعه قوم فرعون، لما تبعه فرعون وقومه تبعوا بني إسرائيل، قال عز وجل فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، فثبتت الرؤية ولم يقع الإدراك. قالوا فمقام الرؤية غير مقام الإدراك، بدليل هذه الآية تراءى الجمعان، جمع موسى وبني إسرائيل وهم بنو إسرائيل، وجمع فرعون حصل الترائي من الطرفين، فظن بنو إسرائيل أنهم سيدركون بعد أن رآهم قوم فرعون، فنفى موسى أن يدركوا مع وقوع الرؤية. فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. ولهذا جاء في الخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن هذا فقال ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال فتدركه؟ أنت إذا رأيت القمر الآن بهذا الحجم الذي تراه، أو الشمس بهذا الحجم الذي تراه، هل هذا هو القمر؟ أدركته أو مجرد رأيته رؤية؟ رأيته ولم تدركه، وهكذا الشمس فإنك تراها، لكن هل أدركت الشمس على ما هي عليه من خلق الله عز وجل الذي خلقها عليه؟ الشمس أكبر بكثير من ذلك، وهكذا أيضا القمر. هذا على سبيل التقريب، وإلا فالله جل وعلا أعظم وأعز سبحانه وأجل من ذلك. إذا وجد هذا في الخلق فهو في الخالق عز وجل من باب أولى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ذكر هنا أن المراد أن الله لطيف بأوليائه، واللطف في صفات الله عز وجل على نوعين: نوع عام يدخل فيه جميع الخلق، كما قال تعالى الله لطيف بعباده، بالعباد جميعا، ولولا لطف الله سبحانه وتعالى لما وصل للعباد هذه النعم، مؤمنهم وكافرهم، هذا من لطفه سبحانه وبحمده. النوع الثاني اللطف الخاص بأوليائه سبحانه وتعالى، فاسمه اللطيف يسع هذين الأمرين جميعا. ثم قال الخبير عز اسمه لا إله إلا هو، وهو الذي يعلم بواطن الأشياء. فالخبر في وصفه تعالى يعني خبره علمه تعالى ببواطن الأمور سبحانه. نعم.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين قد جاءتكم براهين ظاهرة تبصرون بها الهدى من الضلال مما اشتمل عليه القرآن وجاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن تبين هذه البراهين وآمن بمدلولها فنفع ذلك لنفسه، ومن لم يبصر الهدى بعد ظهور الحجة عليه فعلى نفسه جنى. وما أنا عليكم بحافظ أحصي أعمالكم وإنما أنا مبلغ، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وفق علمه وحكمته.
قد جاءكم بصائر، البصائر كما قال ابن كثير هي البينات والحجج، جاءت هذه البصائر من ربكم سبحانه وتعالى. فمن أبصر فلنفسه، الذي يبصر وينتفع بهذه البينات وبهذه الحجج ويتبين له الحق من الباطل فذلك يعود نفعه لنفسه ولا ينفع الله تعالى شيئا، فإن العباد لا يبلغ نفعه سبحانه فينفعه ولا ضره فيضرونه سبحانه وبحمده عن ذلك علوا كبيرا، كما في الحديث الصحيح القدسي إنكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما العباد من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ونفع ذلك لنفسه. وهكذا من أبصر هنا قال فمن أبصر فلنفسه، إنما النفع يكون للإنسان، أما الله تعالى فإنه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي. ومن عمي فعليها، أما من انعكس عليه الأمر نسأل الله العافية فعمي عن هذه البينات والبصائر ولم يبصر الهدى مع ظهور الحجة فعلى نفسه يجني أيضا. وما أنا عليكم بحفيظ، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعله الله تعالى محصيا حافظا لأعمالهم، وإنما أمره تعالى بالبلاغ. أما الإحصاء وحفظ الأعمال فإن ذلك إلى الله عز وجل، وهو الذي يحاسب عباده عز اسمه. نعم.
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون.
نعم.
وكما بينا في هذا القرآن للمشركين البراهين الظاهرة في أمر التوحيد والنبوة والمعاد نبين لهم البراهين في كل ما جهلوه فيقولون عند ذلك كذبا تعلمت من أهل الكتاب، ولنبين بتصريفنا الآيات الحق لقوم يعلمونه فيقبلونه ويتبعونه وهم المؤمنون برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه.
وكذلك نصرف الآيات، أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة من بيان التوحيد هكذا نوضح الآيات ونفسرها في كل موطن، هكذا قال ابن كثير، لأن الآية فيها وكذلك، أي وكما فصلنا الآيات في هذه السورة على ما تقدم، فكذلك يوضح الله تعالى هذه الآيات ويفسرها في كل موطن، لأن الآيات فيها هذا التفصيل الذي تنقطع به المعذرة وتتبين به المحجة. وليقولوا درست، أي أن الكفار إذا تبينت لهم هذه الحجج واتضحت لهم يعاندون ويقولون كاذبين. درست، أي أنك تعلمت هذا من غيرك، كأن تتعلمه من أهل الكتاب أو غيرهم بدلا من أن ينتفعوا. وفي قراءة وليقولوا درست بفتح السين، وعلى كل اعتبار فهذا من مقولات الكفار التي ليس لها أصل، وإنما هي من مقولاتهم الدالة على أنهم لا ينتفعون بهذه الآيات البينات الواضحات، يقابلونها بمثل هذه الكلمات الدالة على عمى قلوبهم، لأن الله تعالى يقول ومن عمي فعليها، فهم قد عميت قلوبهم فلا ينتفعون بهذه الآيات. ولنبينه لقوم يعلمون، الله تعالى يبين ويوضح ويجلي لأهل البصيرة والعلم والفقه والفهم، أما من ليس كذلك فكما قال تعالى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم.
اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. اتبع أيها الرسول ما أوحيناه إليك من الأوامر والنواهي التي أعظمها توحيد الله سبحانه والدعوة إليه، ولا تبالي بعناد المشركين وادعائهم الباطل.
نعم، هذا الكلام يقوله الله لنبيه، وهو يقال لكل من سلك على نهج نبيه صلى الله عليه وسلم. اتضح الحق من الباطل، قامت الحجة، اتضحت المحجة، الحمد لله، عليك الاتباع، اتبع واثبت على ما أنت عليه. أما أهل الشرك وتلون فوضاهم ومعانداتهم فأعرض عنه، فالله تعالى هو الذي يتولى حسابهم، فأنت أثبت على ما بلغك من الحق. أما أهل الشرك وأهل الزيغ والضلال بألوانهم فهؤلاء بعد أن أقمت عليهم الحجة أعرض عنهم، فإنك لست عليهم بوكيل. هنا ينفي الله تعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وكيلا عليهم، وفي التي قبلها ينفي أن يكون عليهم حفيظا، لأن مهمة الرسل هي البلاغ، كما قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا حصل هذا فالنتيجة من جهة الاتباع والانصياع للحق أو الإعراض عنه، قال عز وجل ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لست مسؤولا عنهم، إنما بلغ وبين، فإذا قمت بهذا فإن الذي يتولى أمرهم وهو عليهم وعلى كل شيء وكيل وهو الحفيظ سبحانه وتعالى هو الرب الذي يتولى ذلك في عباده. نعم.
ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. الله، ولو شاء الله تعالى ألا يشرك هؤلاء المشركون لما أشركوا، لكنه تعالى عليم بما سيكون من سوء اختيارهم واتباعهم أهواءهم المنحرفة. وما جعلناك أيها الرسول عليهم رقيبا تحفظ عليهم أعمالهم، وما أنت بقيم عليهم تدبر مصالحهم.
يقول عز وجل مبينا أن الأمر له وحده وأن قدره نافذ، ولو شاء الله ما أشركوا، هذا الشرك الذي وقعوا فيه لو شاء الله تعالى لما وقع منهم، ولكن الله تبارك وتعالى خذلهم وأضلهم عن عدل منه تعالى، إذ هم أهل للإضلال، فإنهم يبادرون إلى رد الحق ساعة يسمعونه، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإنهم حين أتاهم الحق كان عليهم المبادرة إلى قبوله، فإن لم يتجلى لهم، وهو لا شك أنه متجلي لأن الرسل تقطع المعذرة، لكن لو أن أحدهم قال: أتأمل وأنظر، لكان الوضع أسهل، لكن هو بادر فورا إلى رد الحق، ولهذا أعمى الله تعالى قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعوقبوا على ردهم الحق أول مرة بأن أضلهم الله تعالى وصاروا في ظلمات وفي الطغيان يعمهون. ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله ما أشركوا، لأنه لا يقع شيء بتاتا في ملكوت الله عز وجل إلا إذا شاء، فلا يمكن أن تقع تحريكة ولا تسكينة إلا بمشيئته عز وجل، ولا يمكن أن يوقع العباد في ملكوت الله تعالى أمرا لا يريده، لأنه إذا لم يرده فإنه لا يتحقق إلا ما أراد سبحانه. أما إذا كان الرب يملي لهم ويمهلهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فإنهم يتخبطون في الظلمات إلى أجل يقدره سبحانه وتعالى، ثم يقبضهم إليه عز اسمه، وقد يعاجلهم بالعقوبة في الدنيا وقد يؤخرها إلى الآخرة. لكن لا شك أنه تعالى هو أعلم بمواقع هدايته من خلقه، كما قال عز وجل في الرسالة: الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك هو أعلم حيث يجعل هدايته، فلا يجعل الهداية سبحانه وتعالى إلا في مواضعها التي هي بها لائقة إنعاما منه سبحانه. أما من كان من هؤلاء الضالين فإن الله عز وجل يضله ويزيغه ويظل يعمه في ضلاله، ولو شاء ما أشركوا، ولو شاء تعالى ما وقع على المسلمين هزيمة، لو شاء ما ارتفع في دنياه تعالى كفر، ولكنه تعالى جعل هذه الدار دار امتحان، والامتحان يقتضي هذا، الامتحان يقتضي هذا، فيظهر المؤمن بإيمانه والكافر بكفره، ثم بعد ذلك يقبضهم إليه سبحانه ليحاسبهم. أما لو أنه سبحانه جعل أهل السماء أهل الأرض على ما هو عليه، على ما عليه أهل السماء من الطاعة المطلقة، لما كان هناك امتحان. ولهذا الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام في طاعة مستديمة، لأن الله خلقهم هكذا، فالله خلق العباد على هذه الأصناف الثلاثة: صنف هم في طاعة دائمة لا ينقطعون عنها، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وصنف في كفر دائم، وهم الشياطين، من شياطين الإنس وشياطين الجن، وصنف وهم المؤمنون، هم في طاعة ويقع منهم ما يقع من العصيان، فيغفر الله تعالى لهم، ومن حكمته تعالى أن يقع العصيان من المؤمن فينيب المؤمن فيغفر له سبحانه. ولهذا في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هذا معنى كون الحكمة لا بد أن تظهر في هذا، لأن من أسمائه تعالى الغفار والعفو والتواب، فإذا لم يقع من العبد أي ذنب فإنه لا يكون منها في هذه الحالة، لا يكون من في هذه الحالة ما يستوجب العفو والمغفرة، فكان من حكمته تعالى أن يكون الخلق على هذه الأقسام الثلاثة، خلق المكلفون على هذه الأقسام الثلاثة: مطيعون طاعة مستديمة، وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومن ها هنا فضلهم من فضلهم على صالح بني آدم لأنهم يطيعون دائما. الصنف الثاني هم شياطين الإنس والجن، وهم ذو المعصية المستديمة. الصنف الثالث من يقع منهم الذنب بين ألفين وألفين، والأصل فيه الطاعة، وهم أهل الإيمان، فلأجل ذلك جعل الله الخلق على هذا، ولهذا جعل في الآخرة دارين فريق في الجنة وفريق في السعير، فهذا مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولو شاء الله ما أشركوا، لكنه سبحانه وتعالى جعل لهدايته مواضع وأرسل الرسل وقطع المعذرة، فلا يستطيع أحد في القيامة بتاتا أن يقول إنك لم تقم علي الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا الذي لم تبلغه الرسل ولم يبلغه لم تبلغه حجة الله في القيامة لا يؤاخذ بأنه لم يبلغه خبر الرسل، وإنما يمتحن على الصحيح إن شاء الله من أقوال أهل العلم، يمتحن في العرصات في القيامة. أما في الدنيا فإن الناس قد قامت عليهم الحجة، أكثر البشر تكون قامت عليهم الحجة بما أرسل تعالى من الرسل وبلغ من بعدهم، فعند ذلك يأتون إلى الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. كرر سبحانه وتعالى هذا الأمر، نقولنا أن هذا في الآية السابقة، لا في هذه الآية، وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. والآية قبل السابقة هي التي فيها وما أنا عليكم بحفيظ، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام يأمره تعالى أن يقول هذا الأمر، فهو ليس حفيظا وليس وكيلا على الخلق، إنما هذا الأمر مرتبط بالربوبية، الله هو الحفيظ سبحانه وتعالى هو الوكيل، فبناء لأن هذه أمور مرتبطة بربوبية الله تعالى، بناء على ذلك ما على الرسل إلا البلاغ المبين. نعم.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
نعم.
ولا تسبوا أيها المسلمون الأوثان التي يعبدها المشركون سدا للذريعة حتى لا يتسبب ذلك في سبهم الله جهلا واعتداء بغير علم. وكما حسنا لهؤلاء عملهم السيء عقوبة لهم على سوء اختيارهم، حسنا لكل أمة أعمالها ثم إلى ربهم معادهم جميعا فيخبرهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا ثم يجازيهم بها.
هذه الآية من الآيات التي فيها الدلالة على القاعدة العظيمة، وهي قاعدة سد الذريعة، فإن سب آلهة المشركين حق، وبيان أنها لا تغني ولا تنفع ولا تضر حق، لكن إذا ترتب على سب آلهتهم أن يسب هؤلاء الحمقى من المشركين رب العالمين، فإن المسلم يتوقف حتى لا يجر ذلك إلى سب رب العالمين سبحانه. ولهذا تعرف قاعدة مهمة جدا في الآية، أنه لا يمكن أن يسب مسلم الله تعالى، أن لا يمكن أن يسب أحد الله إلا إذا كان كافرا، يستحيل استحالة تامة أن يوجد مسلم غير ملجأ غير مكره يسب الله تعالى وهو سوي عاقل. ولهذا سب الله عز وجل لا يمكن أن يقع من مسلم، ولهذا ذكر تعالى أن هذا السب إذا وقع إنما يقع من الكفار. فإن قيل كيف يسب الكفار الله تعالى وهم يقرون بربوبيته ويعلمون أنه يخلق ويرزق؟ فسبب الآية يبين المراد، وذلك أن المشركين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم لئن لم تكف عن آلهتنا لنسبن الذي أنزل عليك أمرك بهذا وأنزل عليك هذا الكتاب، لأنهم لا يقرون أن القرآن من الله ولا يقرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، فلأجل ذلك يقولون نسب من أمرك بسب آلهتنا. أما الله عز وجل فإنهم يعبدون كما هو معلوم، لكن يشركون به غيره ويتقربون إليه تعالى بالأمداد. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما من يقول إن هذه الآية دلالة على أن المشركين يجحدون الله، فهو والله من أجهل عباد الله بالله ومن أجهل عباد الله بالقرآن، كما يقوله بعض من لا يفقه من متصوفة وغيرهم، يقول هذا يدل على أن الكفار يجحدون وجود الله، هذا غير صحيح، بل الكفار بنص الآيات يقرون بوجوده تعالى، لكنهم يقولون إن لم تكف عن شتم آلهتنا شتمنا الذي أمرك بشتمها، إذ لا يقرون أن الله هو الذي أمره ولا يقرون أن القرآن من عند الله عز وجل. فهذا ينبغي أن يفهم المراد بالآية، وأن يفهم من الآية أيضا أن السب لا يقع من مسلم نهائيا، وأن من سب الله تعالى فإنه كافر ظاهرا وباطنا، فإذا وقع السب من مسلم غير ملجأ وغير مكره وهو في عقله سوي، فبإجماع أهل الإسلام هذا الرجل كافر. قال شيخ الإسلام: ولم يقع القول بأن هذا الرجل لا يكون كافرا إلا إذا تواطأ قلبه مع لسانه إلا من الجهمية الإناث، نص على هذا في الصارم المسلول. يقول: لم يقل أحد مثل هذه المقولة التي فشت للأسف في الناس، يقول إنه وإن سب الله كما يقع في بعض البلاد عندهم طبع خبيث جدا، إذا وقع لأحدهم أدنى شيء شتم الله صلى الله عليه وسلم وسب الدين عندما يقع له أي شيء، يقول: لا، هذا كلمة هكذا عارضة على لسانه لا يعني أنه كافر. قال شيخ الإسلام: فليعلم أن القول بأنه لا يكون إلا كافرا في الظاهر ويمكن أن يكون في الباطن مؤمنا، أن هذا القول إنما تسرب إلى كتب الفقه من الجهمية الإناث. وذكر أن أبا يعلى عفى الله عنه ذكر هذا في كتبه، ثم قال: ويرحم الله القاضي أبا يعلى، فإنه ذكر في كتب أخرى له أنه كافر ظاهرا وباطنا، وإنما تسرب هذا القول إلى كتب الفقه من الجهمية الإناث، لأن من الجهمية من صنف الفقه كما هو معلوم. فلما جاء إلى هذا الموضع قال: يمكن أن يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون كفره ظاهرا، يعني بأن يحكم عليه بالكفر في أحكام الدنيا. قال: أما عند الله فيمكن أن يكون مؤمنا، بل ويقولون كامل الإيمان. وهذا ما قلت الغلاة أيضا من المرجئة وليس مجرد المرجئة. ولأجل ذلك تجد في هذه الآية أن هذا السب لا يقع إلا من أهل الكفر، أما من يعلم أن الله تعالى ربه هو المستحق للعبادة فكيف يسب رب العالمين سبحانه؟ بل وجد مثل بلال عليه الصلاة والسلام، وجد بلال عليه رضوان الله أنه لما كان المشركون يعذبونه العذاب الشديد بوضع صخرة على صدره وجره على رمضاء مكة، فكان له متسع في شرع الله لأنه تحت الضرورة الملجئة أن يجاريهم في بعض الكلام، لأنه في حال الضرورة والله تعالى استثنى المكره. مع ذلك ثبت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإذا اشتدوا في عذابه وظنوا أنه قد أذعن اقتربوا منه فقال عليه الرضوان: أحد أحد. ثم يقول لهم: والله لو أعلم كلمة هي أشد غيظا لكم من هذه لقلتها. يعني ثابت يقول: لا يمكن أن أجاريكم في سب رب العالمين سبحانه أو تعظيم آلهتكم. فإذا سئموا منه من كثرة الضرب وكثرة ما يجرونه على بطحاء مكة الحارة ويضعون الصخرة الشديدة على صدره عليه رضوان الله في الظهيرة الحارة، هذا لا شك أنه إكره. يقول: لا يمكن أن يخرج مني كلمة في رب العالمين سبحانه أو في تعظيم آلهتكم. فقد يوجد في المسلمين من يثبت حتى يقتل ويشتد عذابه ولا يسب الله، مع أن له مندوحة لأن الله استثناه رحمة منه وفضلا إذا كان مكرها. فكيف شخص في كامل قواه العقلية يسب رب العالمين ثم يعتذر عنه بهذه الاعتذارات السمجة الباردة، التي هي اعتذارات لا شك المرجئة، بل اعتذار الجهمية المرجئة، غلاة المرجئة هم الذين قالوا هذا. ونبه شيخ الإسلام على هذا وقال أن هذا القول ليس قولا لأهل الفتوى أصلا، بل أهل العلم مجمعون على كفر مثل هذا، من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بالإجماع كافر. قال: ولكن تسرب هذا القول إلى كتب الفقه من الجهمية الإناث، هكذا نص عليه في الصارم المسلوق. لا شك في هذا، لأن هذه المقولة تخالف مخالفة صريحة مقولة أهل السنة والجماعة. وإنما الخلاف عند أهل السنة والجماعة في شيء واحد: هل يستتاب أو لا يستتاب؟ فالإمام مالك رحمه الله تعالى وأهل المدينة عندهم قول بأن الزنديق لا يستتاب أصلا، فالمجترئ على سب رب العالمين يقول هذا يقتل بتاتا فورا، وقد قتل قضاة المالكية عددا غير قليل ممن صنفوا مقولاتهم على أنها من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يستتيبوا. أما الجمهور فإنهم على الاستتابة، وأنه يستتاب الواحد من هؤلاء، فإن تاب فشأنه شأن المرتدين. أما المالكية وغيرهم أيضا وغيرهم أيضا من فقهاء المدينة، فإنهم كانوا يرون أن الزنديق يختلف عن المرتد، عندهم هذا التفريق، يقول الزنديق وضعه غير يختلف، لأن الزنديق لا يستتاب أما المرتد فيستتاب. الحاصل أن هذه مسألة بشعة جدا لا تقع إلا من كافر بلا أدنى شك. لذا قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. هذا التزيين لهذا الباطل من باب الإضلال لهم، نسأل الله العافية والسلامة، فيتحسن السيء في نظرهم نسأل الله العافية والسلامة عقوبة لهم على الحال الذي هم فيه حتى يلقوا الله تعالى. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. بارك الله فيك.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المظالم، باب: هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال: على ما توقد هذه النيران؟ قال: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها واهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس رحمه الله تعالى يقول: الحمر الأنسية بنصب الألف والنون.
نعم، الأنسية.
الأنسية بنصب الألف والنون.
نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده، وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل. حدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس ابن عياض عن عبيد الله ابن عمر عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين.
نمرقتين.
عندي هنا يا شيخ بالضم
نمرقة. نمرقة النمارق. نمارق فتح النون.
فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما.
لعلك تراجعها، احتمال لها أيضا وجه آخر. راجع النمرقة. يقول رحمه الله تعالى: باب: هل تكسر الدنان التي فيها خمر أو تخرق الزقاق؟ هذه أوعية تكون فيها الخمور، نعوذ بالله، الخمور معلوم أنها تتلف، هذا مفروغ منه، لكن الأواني التي جعلت فيها الخمور كأن تجعل في كما هو حاصل الآن مثلا في أوعية معينة، تجعل في زجاج، تجعل في ظروف تكون مثلا من جلود أو نحوها أو من البلاستيك، هذه الجراكل هذه ونحوها، هل تشق أيضا معها أو يقتصر على سكب الخمر والانتفاع بهذه الأواني؟ جعل هذا على سبيل السؤال. يقول حافظ إن هذا بسبب أن المسألة فيها تفصيل، الأوعية إذا كانت بحيث يراق ما فيها وتطهر إذا غسلت فإنها لا تتلف في هذه الحالة، ينتفع بها، وإذا لم يمكن هذا فإنها تتلف معها. يقول رحمه الله: فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، يعني ما الحكم؟ قرن هنا بين ثلاثة أشياء: الصنم، ومعلوم أن الصنم يجب كسره ولا يحل بتاتا أن يبقى نهائيا، لا باسم آثار ولا باسم أنه نفيس يمكن أن يباع على كفار، لا يباع نهائيا، ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بتكسير الأصنام ونهى عن بيعها، بيعها محرم. يعني لا تقول أنا سأبيع الخمر على الكفار ولن أبيعه على مسلم، فكذلك لا تقول سأبيع هذه الأصنام على وثنيين يعبدونها، ما يحل، يجب إتلاف الخمر ويجب تكسير الصنم. وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام لما فتح الله تعالى عليه مكة وخضعت له البلاد، دمر عليه الصلاة والسلام الأصنام وأمر عددا من أصحابه بالانطلاق إلى المواضع التي فيها الأصنام وتكسير الأصنام، فلا يحل أن يبقى صنم بتاتا. ثم قال: أو صليبا. الصليب هو الذي يزعم النصارى أنه شعار لصلب عيسى عليه الصلاة والسلام عليه، وكذبوا، قاتلهم الله، بل كما قال عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه. ثم لاحظ يا أخي يا طالب العلم وتفطن لتعرف غربة الدين الآن والعبث الحاصل في الفتاوى، كيف أن البخاري يقرن الطنبور بكسر الصنم والصليب. طنبور آلة من آلات الملاهي، كسر الصنم واضح، كسر الصليب واضح، الطنبور وهو آلات الملاهي لأنها يجب إتلافها، قرنها رحمه الله تعالى بإتلاف الصنم والصليب. ثم يأتيك من يقول إن آلات الملاهي تجوز وإن الغناء يجوز، من العبث الحاصل في الفتاوى والله المستعان. كيف يجوز الغناء وتحل آلات الملاهي والعلماء ينصون نصا على إتلاف آلات الملاهي؟ لو كانت آلات الملاهي معتبرة شرعا لما حل إتلافها، ولهذا جاء عن عدد غير قليل من السلف أنهم إذا رأوا الطبل خرقوه، وهذا كثير كثير عن السلف. وسئل الإمام أحمد كما في كتاب الورع عن رجل معه الطبل يخرق، قال: نعم. قال: فإن كان مخفيا له؟ قال: لا، لا تعرض له، إذا كان مخفيا الشخص المستخفي بأي ذنب لا تذهب تفتش أن تبحث عنه أو تأتي إليه تقول لعل في جيبه شيء من المخدرات أو نحو ذلك، لا يحل مثل هذا، والتفتيش عن الناس والتفحص عساك تقوم بالمنكرات الظاهرة حتى تبحث عنها، لست بحاجة إلى البحث عنها، هناك منكرات ظاهرة إذا ظهرت هي التي تنكر. فلهذا ذكر الطنبور، وذكر أن شريحا رحمه الله أتي في طنبور كسر فلم يقضي فيه بشيء، وهذا الخبر وصله ابن أبي شيبة، فيه أن رجلا كسر طنبورا لرجل، فرفع صاحب الطنبور شكى هذا الذي كسر طنبوره إلى شريح، فلم يضمنه شيئا. يضمنه ماذا؟ يضمنه هذا الطنبور اشتراه مثلا بعشرة دراهم أو بأقل أو أكثر، هو شرعا غير معتبر ومهدر لا يحل إبقاؤه أصلا، فتأتي لترفع للقاضي، القاضي أبى أن ينظر، لأن عندنا في القضاء أشياء القاضي لا ينظر فيها أصلا، مثل ما لو شهد يهودي أو نصراني على أمر وتقدم بشهادته إلى القاضي. يقول الشافعي رحمه الله: استماع القاضي لشهادته تكلف منه. لماذا؟ لأنه لن يكون لشهادة هذا اليهودي والنصراني أي اعتبار، فما الذي يجعل القاضي يستمع لشهادته إذن؟ كذلك مثل هذه الأحوال، لو أن رجلا عياذا بالله فجر بامرأة، فجاءت هذه المرأة تشتكي تقول إنه لم يعطني ما تواطأت عليه من الفجور بأنه سيعطيني كذا وكذا مقابل هذا الزنا، نسأل الله العافية. القاضي هل يقول يستدعى هذا لأجل أن يلزم بما اتفق عليه؟ الزنا محرم شرعا، وهذه قد أقرت الآن على نفسها نسأل الله العافية بالزنا، فينظر في أمر إقامة الحد لا في أمر ما تدعي ما تطلبه من عياذا بالله مهر البغي المنهي عنه شرعا. به نعلم أن مثل هذه الأشياء التي تتلف أنها أنواع، منها أشياء يمكن أن ينتفع بظروفها مثل ظروف الخمر يعني أوانيها وأوعيتها، فهذه إذا كان بالإمكان أن تطهر فإنها لا حاجة إلى إتلافها. وهناك أشياء يجب إتلافها قولا واحدا ولا يحل إبقاؤها، وهي الأصنام. أما الصليب فتقدم أن الصليب إذا كان مع ذمي مع محارب فإنه يتلف لا إشكال، وإذا كان مع ذمي فإنه إن كان قد أعطي العهد على عدم كسره فإنه لا يكسر، ولكن ليس للذمي أن يرفعه، لأن مما يشترط على أهل الذمة أن لا يرفعوا ويظهروا شعاراتهم، ولهذا حتى النواقيس التي يدقونها يدقونها داخل كنائسهم ولا يظهر الصوت في الخارج. فإذا كانوا قد أعطوا العهد على هذا فإنه ليس لهم أن يرفعوها، لكن إذا كان مخفيا له أو جاعلا إياه في بيته فإن لا يقال تقتحم بيوتهم وتكسر صلبانهم لأنهم أعطوا العهد، وهكذا إذا كان مخفيا له غير مظهر له فإنه لا يفتش ويقال لعل معك صليبا هاته نكسه. أما إذا هو أظهره فقد تجاوز، هو الذي تجاوز لا يحل أن تظهر شعارات الكفر، وبه يعلم أن هذه الأمور فيها تفصيل. ويعلم طالب العلم أيضا أن مثل هذه الآلات آلات الملاهي كيف أن القاضي شريح رحمه الله تعالى أبى أن ينظر في مثل هذه المسألة ابتداء، وكيف أن البخاري رحمه الله تعالى قرن كسر الطنبور مع كسر الصنم وكسر الصليب. أورد على الباب عدة أدلة. أول دليل رواه بسند ثلاثي، يقول حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة، وهو سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. والأحاديث الثلاثية في البخاري ذكر الحافظ أنها تزيد على 20 حديثا، وكثير منها يكون من طريق سلمة ابن الأكوع رحمه الله، ويكون الشيخ فيها مثل الضحاك بن مخلد أو مكي بن إبراهيم شيخ البخاري، فيكون الشيخ قد عمر وأدرك تلاميذ سلمة بن الأكوع من التابعين، فيكون هذا السند ثلاثيا ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمة رأى نيرانا توقد يوم خيبر، فقال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. الحمر الإنسية ضد الحمر الوحشية، لأن حمر الوحش صيد يؤكل، أما الحمر الإنسية فهي التي تؤنس وتكون بين الناس تركب، هذه المعروفة. ورواها بعضهم بالأنسية من الأنس ضد الوحشة، يعني أنها ليست حمر وحش، حمار وحش صيد يؤكل ولا إشكال في أكله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر عليه الصلاة والسلام، فلما رأهم قد جعلوا هذه الحمر في هذه القدور أمر أن تكسر القدور وأن يهراق، يعني يكب ويسكب ما فيها، فقالوا ألا نهريقها ونغسلها، لأن القدور قليلة جدا والأواني عندهم قليلة، فإذا كسرت فستقل عندهم هذه الأواني، فقال اغسلوا عليه الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التغليظ عليهم في طبخهم ما نهي عن أكله، فلما أذعنوا اقتصر على غسل الأواني عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على أمر الإتلاف، أنه تارة يعني قد يتلف على الشخص إذا اقتضى الأمر الإتلاف من باب التعزير والتأديب، وتارة قد يقتصر على إتلاف المحرم وإبقاء الظرف الذي هو فيه والوعاء الذي هو فيه على ما هو عليه. الشيخ ابن باز رحمه الله يقول إن البخاري مراده أنه لا بأس بالتعزير بالمال، والصواب أنه لا بأس بذلك إذا رأى ولي الأمر والقصد إتلاف المال الذي فيه منفعة كإتلاف القدور ونحوها. أما ما لا نفع فيه فلا شك في إتلافه. الشيء الذي لا نفع فيه كالأصنام التي قد تكون يعني ربما أصلحت بمال نفيس جدا، وربما كان فيها شيء أيضا من يعني ما طعمت به من ذهب أو فضة أو نحو ذلك، فهذه تتلف ولا يقال إن صاحبها قد تكلف بها. لكن الرضاض الذي يكون من آثار ذلك كأن يعني يكسر صليب تجاوز به صاحبه، وقد يكون من فضة وقد يكون حتى من ذهب، الرضاض نفسه ينتفع به. وهكذا لو استفاد من الرضاض في شيء من الأصنام أو نحوها بعد أن أتلفت ودمرت فكانت من خشب أو نحو ذلك، هل يستفاد من خشبها؟ لا، في إشكال، استفاد منها، صارت الآن خشبا ما صارت أصناما. يقول الشيخ رحمه الله: هذا باب واسع، ومن ذلك إتلافه صلى الله عليه وسلم للستر الذي وضعته عائشة كما إن شاء الله سيأتي. وقال بعض أهل العلم: لا يعزر بالمال، والصواب تعزيره بذلك. الحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وحول الكعبة 360 نصبا بضم النون والصاد، هذه كانت جعلها المشركون في مكة لما كانوا مستولين على مكة. فلما فتح الله تعالى مكة أتى عليه الصلاة والسلام لأنه يهدم الشرك وبعث بتدمير الشرك، فدمر صلوات الله وسلامه عليه هذه الأصنام وجعل يطعنها بفتح العين، ويصح يطعنها بضم العين بعود في يده، ويقول وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل، أي أنه أتلفها عليه الصلاة والسلام مع أنها من حيث المالية لها مال، لكن لا يحل إبقاؤها كما تقدم. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عائشة رضي الله عنها وكانت اتخذت على سهوة لها. السهوة قيل أن المراد بها الصفة، وقيل خزانة، وقيل رف، اتخذت، وقيل طاق يوضع فيه الشيء أيضا، اتخذت سترا لها على هذا، على هذه السهوة. لكن هذا الستر فيه تماثيل، فهتكه عليه الصلاة والسلام، أي أنه عليه الصلاة والسلام كما في اللفظ الآخر نزعه. وأخبر عائشة أن أصحاب هذه الصور يعذبون، وكان قد أتى عليه الصلاة والسلام من سفر ووقف عند الباب وغضب عليه الصلاة والسلام، فسألته عائشة عن سبب غضبه، وأخبرته أنها إنما وضعت هذا الستر لأجله عليه الصلاة والسلام، فأخبر أن أصحاب هذه الصور يعذبون، فأخذت رضي الله تعالى عنها هذا الذي الستر الذي هتكه عليه الصلاة والسلام، فجعلته نمرقتين وسادتين، فكانت في البيت يجلس عليهما عليه الصلاة والسلام. هذا ما يدل على أنه يستفاد من الشيء، يعني ما يقال مثل هذا الستر ما دام بهذا الشكل يقطع قطعة قطعة ويرمى، إذا كان بالإمكان أن يصلح، يعني إذا قطعت وزال التمثال الذي فيها فإنه يصح أن يستفاد منها في وسائد أو في غير ذلك، لأنه زال المحذور. نعم، ولذلك نعرف أن الأمر في مثل هذا على التفصيل إن شاء الله. نعم، أحسن الله.
باب من قاتل دون ماله. حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا عبد الله بن يزيد، نعم، قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد.
يقول رحمه الله: باب من قاتل دون ماله. جاء اللفظ بهذا اللفظ الذي ذكره، وجاء أيضا من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة، وجاء بهذا اللفظ الذي أورده رحمه الله تعالى. هذا الباب يدل على أن الشرع أعطى للمال قدرا، وأن هذا المال يقاتل دونه، إلى حد أن الرجل إذا قاتل دون ماله فقتل فإنه يكون في الشهداء، وإلى حد أن المعتدي على المال إذا قتل المعتدي فإنه في الدنيا لا قصاص ولا دية، وليس على قاتله كفارة، وفي الآخرة هو في النار. قال صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: يا رسول الله، الرجل يريد يأخذ مالي، يعني يسأله، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. فدل على أن الأموال تحفظ وأن لا يعبث بها، وعلى أن الإنسان إذا قاتل دون ماله فإنه يكون مقاتلا قتالا إن ذهبت فيه نفسه فإنه يكون في الشهداء. إسلام أعز أهله ورفع من شأنهم، ولأجل ذلك تكلم أهل العلم في من أريد ماله ما حكم دفعه عن المال في مثل هذه الحالة. الجمهور على أن له أن يدفع عن ماله على سبيل الجواز، أما لو أنه لم يدافع وقال: أنا لا أريد أن أدخل في قتال مع أحد حتى لو أخذ المال، ما دام يريد المال فسأتركه يأخذ المال لأني لا أريد أن أقتله أنا، ولا أريد أيضا أن يقتلني أو أن يقتل بعض من معي، هل يجوز هذا؟ من حيث الجواز يجوز، هذا القول الأول هو الذي عليه الجمهور. وإن كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه يأخذ المال إذا كان متمكنا، لكنه قد يقول: إن هؤلاء مجموعة من قطاع الطريق، وأنا معي أبنائي وبعض قراباتي وبعض خدمي، قد يقتل منا 3-4 قبل أن نقتلهم، والمال عندي أسهل من أن يقتل منا أحد، يجوز هذا على قول الجمهور. قول الثاني قول من أوجبه، يقول: يجب أن يدافع عن المال ولا يترك هذا يأخذ ماله، ويلزمه شرعا أن يقاتل. ولا شك أن هذا فيه صعوبة، هذا القول، لأن الأحوال تختلف الحقيقة، قد يرى الإنسان أن ترك المال في مثل هذه الحال هو الأجدى بدلا من أن يقتل ويحصل اليتم على بعض من معه لأولادهم وتتأيم زوجاتهم، ويقول: المال يعيضني الله عز وجل غيره، ولا أعرض من معي إلى القتل. أما قطاع الطريق فلا شك أن دمهم مهدر في مثل هذه الحال، يعني ليس عليهم أسى، لكن يقول: قد يقتل بعض من معي أو يجرح جراحة شديدة، فلأجل ذلك قد يرى أن لا يقاتل. من حيث الجواز نقول يجوز، لكن لا شك أنه يندب له أن لا يترك ماله. بعض المالكية قال: لا يجوز أن يقاتل إذا كان طالب المال يطلب شيئا خفيفا، وكأنهم يقولون: إذا كان يطلب شيئا تافها فلا يقتضي أن تزهق في هذا الأموال الدماء الأرواح وتسفك فيه الدماء، كأن يطلب شيئا يسيرا جدا لا يؤبه به، كأن يكون معه مثلا فراش، يقول: أريد هذا الفراش الذي لو أراد بيعه لم يساوي ربما 5 ريالات، يقول: إذا كان شيئا مثل هذا فلا حاجة للقتال. والجمهور على أنه يدفع عن المال قليلا كان أو كثيرا ولا يمكن، المسألة مسألة مبدأ لا يترك، أما قضية أنه قليل أو كثير، هو ربما لو جاء وسأله أعطاه أضعاف ما قاتل عليه، لكن المقصود أن المال ضرورة من الضرورات التي جاء الشرع بحفظها. ولأجل ذلك ذكر الشافعي رحمه الله أن من أريد ماله أو نفسه أو حريمه فإنه يكلم هذا الشخص، يعني يعظه، لأن هذا الأصل، فإن رجع فالحمد لله. قال: أو يستغيث، لأن قد يرفع صوته فيسمعه غيره ويأتيه ويفر القاتل فتنتهي المسألة. أما إذا لم يكن بد من القتال فإنه إذا قتله يقول: فليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة، لكن ليس له عمد قتله، لا يتعمد أن يقتله تعمدا، إن قدر على ضربه، إن قدر على جرحه دون قتله فهذا هو الأصل. ولهذا قال أهل العلم إنه يدفع بالتي هي أحسن. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: هل يقتل مباشرة؟ قال: يدفع بالتي هي أحسن، لأنه قد ينفع فيه الوعظ، إذا لم ينفع فيه الوعظ فبدلا من أن تطلق عليه الرصاص ربما إذا أخذت عصا وضربته بها تمكنت منه، فلا حاجة إذا كنت ستضربه وتتمكن منه أن تقتله، مع أن بعض أهل العلم قال إنه يقتل مباشرة فورا، إنه لا يؤخذ بالضرب الخفيف نحوه، وإنما مباشرة يقتل، كأنهم والله أعلم كأنهم يريدون سد الباب، يعني إذا علم أنه سيقتل فورا فإنه لا يجترئ على قطع الطريق. والصحيح إن شاء الله تعالى أنه يدفع بالتي هي أحسن، وإن نفع الوعظ فالحمد لله، إن لم ينفع الوعظ فإنه لا يصار إلى القتل إلا عند الإلجاء، لأن لا يكون هناك أمامك إلا أن تقتله أو يقتلك، ففي هذه الحالة يقتل ما فيه إشكال. لكن لو أمكن ضربه، وربما كان إنسان نشيطا وقويا حتى يتمكن من توثيق من ربطه وإيصاله للسلطان، في هذه الأحوال نعم، لكن أن يقتل مباشرة محل إشكال والله أعلم. هنا يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، وهذا في دلالة على أن الشهداء يكون يعني يمكن أن يكون هناك من يقتل في غير قتال الكفار فيعد شهيدا، فهذا يعد شهيدا مع أنه قاتل للدفع عن ماله، وهكذا من باب أولى لو قاتل للدفع عن عرضه، لأن بعض الناس قد يقول لا أريد المال ولكن يريد النساء، في هذه الحالة يقاتل ولا يتركه، ولا يترك هذا الخبيث يصل إلى حريمه إلا أن يقتل هو، فالأمر لله عز وجل يكون قد أعذر، لأن المال مما قد يختلف فيه أهل العلم، أما العرض ما نسأل الله لنا ولكم جميعا والمسلمين العافية، الإنسان نسأل الله دائما في مثل هذه الأمور العافية ولا يبتلى، لكن إذا جاء مثل هذه الأمور مثل أمر العرض ونحوه فإنه لا يترك هذا الخبيث يصل إلى النساء ويقول لا أقاتله. أما المال ففيه الخلاف كما قلنا، ولو أنه قال إني لا أريد، حتى هو لا أريد أن أقتله وإن كان قاطع طريق وأعطيه المال مع قدرتي على دفعه، قال لا شك أن هذا ليس هو الأولى، لكن إذا قال لا أريد أن أزهق نفسا، قال لو أزهقتها لأزهقتها وأنت مأجور لا تخف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أخبر أن هذا في النار، والله سماهم المحاربين، لكن لو قال أنا لا أريد القتال يجوز يجوز، أما الحريم والنساء فإنه يحال دون أعداء الله ودون الوصول إليهن حتى لو أدى ذلك إلى القتال. فالحاصل أن هذا الحديث من دلائل ما نشأ عليه الشرع أهله من العزة والثبات وعدم الرضوخ لمثل هذه العصابات وأمثالها. قال أهل العلم: إلا فيما يتعلق بالسلطان، فإن السلطان لو سلط وأراد أن يأخذ المال هل يقاتل؟ يقول ابن المنذر: علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره، لأنه يختلف، لأن قتاله قد يؤدي على المال، المقصود قتال المال على السلطان ترك، يعني قتال السلطان على المال تحديدا، يعني لو أن السلطان تسلط وأراد أخذ مال لإنسان هل يقال قاتل الجيش وقاتل الشرطة وهيئ أنت وأبنائك ومن معك سلاحا وقاتلوا، لأن السلطان ظالم لا شك في ظلمه، والشرطة الذين أرسلهم يعينونه فهم من أعوان الظلمة. يقول المحدثون كالمجمعين على أن السلطان يستثنى، لماذا؟ لأن السلطان وضعه يختلف، وقد أمرنا بالصبر، على أنه جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه لما أراد عنبسة بن أبي سفيان أن يجري ماء ويخرق في جدار في بستان عبد الله ما يجري العين منه إلى الأرض بما يضر أرض عبد الله، أقبل عبد الله بن عمرو ومواليه بالسلاح وقالوا: والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد. فظاهر هذا أن عبد الله بن عمرو ثم ذكر الحديث استدل بالحديث، ظاهره أنه يرى أن هذه الصورة تدخل، لكن ابن المنذر يقول المحدثون كالمجمعين على أن السلطان أمره يختلف، أنه إذا تعرض للمال فإن قتال السلطان مشكل، لأنه سيؤدي إلى مفسدة كبيرة، وسيقتل إذا قاتل الشرطة أو قاتل الجيش، سيؤدي هذا إلى شيء كبير، يعني لو أن السلطان أراد أخذ أرض من إنسان فاجتمع هو وبنو عمه وقبيلته وحالوا دون الشرطة ودون هذه الأرض وأدى ذلك إلى قتال، فقتل من هؤلاء عدد وقتل من هؤلاء عدد، ثم إن السلطان لن يسكت وسيرسل شرطا وجيشا، لا شك أن المفسدة في هذا ظاهرة والله أعلم، وأن الذي عليه الأدلة دالة أنه يدخل في ضمن ما يصبر فيه على السلطان، وأنه إذا سلط وأراد أخذها بالقوة ولم يمكن دفعه بالتي هي أحسن أو رفعه إلى قاضي، لأنه يمكن أن يرفع السلطان إلى القاضي لتسترد منه المظلمة، فإنه في مثل هذه الحال الصحيح أنه لا يقاتل، لأن قتال السلطان يختلف عن قتال غيره. قتال السلطان يترتب عليه مفسدة وشيء من إضعاف الجماعة، والله تعالى سيقضي بين السلطان وبين خصومه في الآخرة. أما أن يقال للناس إذا أتاكم فعليكم بالقتال وأنتم إن قتلتم فأنتم شهداء والمقتولون ممن أرسلهم في النار، الذي يظهر والله أعلم أن هذه الصورة تختلف لعظم المفسدة ومخالفة الأحاديث الآمرة بالصبر. ولا يعني هذا تبرير هذا للسلطان، أن للسلطان أن يعبث بأموال الناس، لا والله، لكن المقصود من جهة الحكم هل تقاتل الشرطة والجيش في مثل هذه الحال ويقول الإنسان هذا مالي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، إن قتلوني فأنا شهيد وأنا على استعداد للقتال في مثل هذا الطريق، يقال لا، الأمر بالصبر هو الذي دلت عليه النصوص، لأن وضع السلطان يختلف من جهة أنه قد يؤدي إلى شيء من ضعف الجماعة وانخرام الأمن واختلاله، وقد يؤدي هذا أيضا إلى شيء من المضاعفة، بأن يعني يأتي السلطان بمدد وشرط وتأتي هذه القبيلة لابنها وابن عمها، وربما تحالفت قبائل أخرى معهم، فأدى إلى مجازر وبلايا وانفلات في الأمن لأجل قطعة أرض سيقضي الله عز وجل بين السلطان وبين من ظلمهم فيها. فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الذي عليه العمل أنه في مثل هذه الأحوال يصبر والمشتكى لله عز وجل، وإن أمكن وعظه أو إرسال من يعرفه أو عالم يذكره بالله تعالى أو رفعه إلى القاضي، فإن القاضي يحكم حتى على السلطان، وهكذا يعني قضي على يعني حكم على السلاطين في التاريخ الإسلامي برفعهم إلى القضاة، فالقاضي يستدعيه شرعا، يلزمه أن يستدعيه ويخبره بالحكم الشرعي، كونه لا يعني يطبق هذا الحكم لأنه هو صاحب التنفيذ هذا أمر آخر، لكن القاضي مهمته في مثل هذه الحالة إذا رفع أن يقول هذه الأرض ليست لك ولا يحل لك هذا، والواجب عليك أن تدفعها إليه، والقاضي ليس بيده أن يلزم السلطان بأن يحبسه، لكن يقيم حكم الله تعالى. وكثير من الأحيان وفي عدد من الأخبار وما ذكر في التاريخ أن القاضي إذا استدعى السلطان وبين له الحكم أن السلطان يذعن، بل في بعض الأحيان يدعو للقاضي ويحمد فعله، لأن هذا هو المتعين على القاضي. ومما ذكروا أن أظن أبا جعفر كتب لقاض عنده في أرض وقعت خصمة فيها بين قائد من قواد الجيش وبين تاجر من التجار، فكتب أبو جعفر للقاضي إذا أتتك الأرض، مسألة قضية الأرض التي بين فلان التاجر وبين فلان القائد، فادفع الأرض للقائد، هكذا أمر. فكتب القاضي قد قامت البينة عندي على أن الأرض للتاجر ولست أنزعها عنه إلا بحجة، فغضب أبو جعفر وقال والله الذي لا إله إلا هو لتدفعنها للقائد، فكتب القاضي والله الذي لا إله إلا هو لأدفعنها للتاجر. هذا الذي بيده الحكم الشرعي سيقضي بهكذا، كون أبي جعفر سيتسلط بالقوة ويأخذ الأرض من التاجر هذا وضع آخر، لكن القاضي هذا موقفه. فلما جاءت الرسالة لأبي جعفر قال الحمد لله الذي جعل في قضاتي من يردني إلى الحق. فمثل هذه الأمور نعم القاضي إذا أمكن، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أن إذا ابتلي الإنسان في ماله من قبل الحاكم بأخذه أرضا أو ما لا يحل له أن يأخذه من ماله أنه لا يقاتل السلطان، هذا شعار من شعارات أهل السنة معروف. ولهذا قال ابن المنذر رحمه الله إن العلماء كالمجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام عليه. نعم
أحسن الله إليك. باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا. وحبس الرسول صلى الله عليه وسلم وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة.
الرسول هنا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعم. حبس الرسول أي حبس الرسول الذي أرسلته، أي حبس رسول الله الرسول الذي أرسلته أم المؤمنين بالقصعة، هذا المعنى.
أحسن الله إليك. وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة وحبس المكسورة. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول رحمه الله إذا كسر قصعة أو شيئا لغيره، القصعة إناء من خشب، إذا كسرها أحد أو شيئا أو أي شيء لغيره متعمدا أو غير متعمد، ما الذي يلزمه؟ هل يضمن المثل أو القيمة؟ هذا المعنى. هل يقال تأتي بقصعة وتعطيه قصعة بدل قصعته التي كسرت، أو يقال قيمة القصعة 10 دراهم أعطيه 10 دراهم؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله المثل مقدم على القيمة، يعني عند التعويض المثل مقدم على القيمة. لا شك أنه إذا كان هناك صحن أو قدر أو قصعة مماثلة فإنها ترد نفس المماثلة هذه. ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه، في بعض الروايات أنها عائشة وفي بعض الروايات أنها غيرها، وربما أنها تعددت القصة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أضياف، فأرسلت أم المؤمنين التي ليس النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها أرسلت بقصعة فيها طعام. غضبت أم المؤمنين عائشة، لماذا ترسل الطعام إلى بيتها وعائشة تجهز الطعام؟ فأتت رضي الله عنها فضربت بيدها القصعة، انكسرت القصعة. هنا فائدة مهمة، أن عائشة رضي الله عنها فعلت هذا قبل أن يحتجبن، يعني هذا الوضع حين أتت وكسرت القصعة، وهذا أمام الضيوف، هذا قبل الحجاب، أما بعد الحجاب فإنها لا تأتي للرجال، معلوم أنها لا تأتي للرجال. النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل هذا الذي حصل لم يقع منه غضب صلوات الله وسلامه عليه، لأنه حكيم صلوات الله وسلامه عليه، ولم يقل هذا الأمر نوع من التعدي على الرجولة ونوع من إحراجي أمام الضيوف. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الذي حملها على هذا هو الغيرة، ولهذا في الحديث الآخر قال كلوا غارت أمكم، يعني الذي حملها على هذا هو الغيرة. لكن ما الذي فعل عليه الصلاة والسلام؟ اللفظ هنا قال كلوا، في اللفظ الآخر غارت أمكم، يعني أن السبب في أنها كسرت القصعة تقول لماذا ترسل في وقت ليلتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتي هذا الطعام؟ وربما كان عليه الصلاة والسلام قد علم أن تلك التي أرسلت رضي الله عنهن جميعا قد تعمدت نوعا من الإغاظة لها، فعذرها عليه الصلاة والسلام في الغيرة التي نشأت من آثار هذا. يأتي الآن الحكم الشرعي، كون الإنسان يغار، كون الإنسان يغضب، كون الإنسان منفعل، عالم أو غير عالم، ما انتبه، وقع منه إتلاف، هذا الذي أتلفته لا بد أن تعوض هذا الذي أتلفت عليه. لهذا قال وحبس الرسول، يعني الذي أرسلته، لأن أرسلت خادما، يعني حبس الخادم الذي أرسلت معه القصعة، والقصعة القصعة التي كسرت حبسها حتى فرغوا. في اللفظ الآخر أنه عليه الصلاة والسلام صار يجمع فلاق القصعة وضمها عليه الصلاة والسلام وجعل فيها الطعام صلوات الله وسلامه عليه، وقال لهم كلوا، ودفع القصعة الصحيحة في بيت عائشة مع الخادم وأرسلها إلى بيت التي أرسلت الطعام، وأبقى المكسورة في بيت عائشة. هذا معنى كونه ضمنها المثل، يعني أنه أرسل إلى التي كسرت قصعتها بقصعة مماثلة، ولم يقل هذه القصعة تساوي كذا من الدراهم تعطى. ولهذا الصحيح أن المثل مقدم، المثل مقدم. فمن هنا تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في من يقع يعني منه مثل هذا، هل يطلب منه المثل أو القيمة؟ مالك رحمه الله يذهب إلى القيمة مطلقا، يقول القيمة مطلقا هي التي يلجأ إليها في مثل هذه الأحوال. وجاء عنه أنه ما كان مكيلا أو موزونا ففيه القيمة، وإلا فالمثل. والذي عليه كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه ينبغي أن يكون المثل مقدما على القيمة، لأنه المثل في المثلي، يعني إنسان أتلف مثل هذا المكبر الآن، نقول هذا المكبر له مثل، فتأتي بمكبر مماثل له. هذا معنى المثلي فيما يمكن أن يكون له مثل، والقيمة فيما لا مثل له، في أشياء إذا أتلفت لا يكون له مماثل مطابق فإنه يكون فيه القيمة، فما دام فيه مثل فإنه يلجأ إلى المثل. نعم.
صلى الله عليه. باب إذا هدم حائطا فليبني مثله.
نعم، نفس الوضع، لأن بعض المالكية قال إنه يلزمه القيمة أيضا، لأنهم يرون القيمة أضبط في نظرهم فيما يبدو، فقال إذا هدم حائطا تعطيه قيمة الحائط، قال أبدا، إذا هدم حائطا يبني مثله، يلزم ببناء مثل هذا الحائط. نعم.
حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا جرير ابن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي، فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها، فقال أجيبها أو أصلي، ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. وكان جريج في صومعته، فقالت امرأة لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت هو من جريج، فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى، ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام؟ قال الراعي. قالوا نبني صومعتك من ذهب؟ قال لا، إلا من طين.
يقول رحمه الله إذا هدم حائطا فليبني مثله كما تقدم، ولا يقال في مثل هذه الحالة ادفع قيمته، بل يبني مثل ما هدم. ذكر عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أن رجلا عابدا من عباد بني إسرائيل يقال له جريج، جاءته أمه فدعته وهو يصلي، فأبى أن يجيبها، في اللفظ الآخر أنه قال يا ربي أمي وصلاتي. أتته ودعته ثانية فأبى أن يجيبها، فدعت عليه بدعوة أصابته مع أنه كان في صلاة، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، ولم تقل اللهم لا تمته حتى تبتليه بهن من جهة الزنا، ولكن قالت أن تريه وجوههن، نسأل الله العافية، المومسات هن الزواني. جريج كان في صومعته، فتذاكر بنو إسرائيل كما في اللفظ الآخر عبادة جريج، فقالت بغي من البغايا، نسأل الله العافية، لأفتنن جريجا، فتعرضت له فكلمته فأبى، مؤمن لا يكترث بها وجمالها وغيرها، بل يتعوذ بها بالله منها كما يتعوذ من الشيطان، فأرادت أن تبتليه، وحقق الله دعوة أمه. أتت هذه الزانية راعيا من رعاة هذه الدواب وأمكنته من نفسها فزنى بها، تريد أن تبتلي جريجا، فولدت غلاما، فسئلت ممن هو، فقالت من جريج. جريج كان في صومعته يتعبد، لم يدري إلا بالقوم قد أحاطوا به يكسرون صومعته، أنزلوه من صومعته وسبوه، سأل ما شأنكم؟ قالوا أنت زنيت بهذه البغي وهذا الغلام منك، فقال دعوني أصلي، فتوضأ وصلى. سأل الغلام بإذن الله، وهذا من الغلمان الذي نطقوا في المهد، قال من أبوك؟ قال الراعي فلان الراعي. فلما رأوا هذه الآية عظموا جريجا وأرادوا أن يبنو الصومعة التي هو فيها من ذهب، قال لا إلا من طين، يعني لا تبنوها إلا من طين. هذا الشاهد أنه أمرهم حين هدموا صومعته أن يبنوا له مثلها، كانت من طين فأمرهم أن يبنوها من طين. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز: مع الأم تقطع الصلاة إذا كانت نافلة، يعني إذا نادتك أمك، يعني مع الأم تقطع الصلاة إذا كانت نافلة إلا إن قنعت بسبحان الله، أما الفريضة فيسبح أو يشيع، في دلالة على أن الوالد والوالدة إذا دعوا ابنهما فإنه يجب أن يبادر بالجواب. ومثل ذلك في وقتنا هذا الآن الجوالات، إذا اتصل الوالد أو الوالدة فليس لك ألا ترد، لأن هذا الاتصال بمثابة النداء تماما، يعني كأن أبوك يدعوك باسمك الآن لأنه اتصل بك أو أمك، فلا يحل لك أن تتركه إلا من ضرورة. وبه يعلم قدر الوالدين الذي بلغ حد أن تقطع صلاة النافلة، إذا كنت تصلي نافلة كالضحى فناداك أبوك ما تتمها، تقطع الصلاة، معلوم إذا تكلمت تنقطع، فيلزمك ذلك أبوك أو أمك. أما في الفريضة فالفريضة لا تقطع، لكن يشير مثلا أو يسبح حتى يسمع الصوت فيعذرانه ويعلمان أنه في صلاة. أما النافلة مع أنك بين يدي الله وقد اتجهت إلى الله عز وجل، لكن النافلة لا تقدم على الواجب، فإن الرد على الوالدين وإجابة ما أمر به واجب، والنافلة تدركها وهي لا تقدم على الواجب، والله المستعان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشركة.
شيخ عبد العزيز جاء، أجل قف على كتاب الشركة.
حسن الله لك.
يقول السائل: ماذا يكون معنى القراءة الأخرى فتح السين؟ درست من الدروس والانمحاء، يعني أن دعوتك هذه درست وامحت. الثاني: ما الجواب على من يقول إن الآثار لا تكسر، أي الأصنام، لأن عمرو بن العاص فتح مصر وفي هذه الأصنام واضحة لم يأمر بكسرها؟ يعني هذا الإنسان ما يدري بالأمر، يستحيل أن تهدم مثل هذه، وأكذا مثل الصنم الذي كان فتح الصحابة رضي الله عنهم بلاد الأفغان، وكان فيها يعني نقش على الجبل لبوذا، كيف تريدهم أن يهدموا جبلا؟ يحال أن تهدم جبال يعني بهذه المساحي والفؤوس؟ هذا أمر محال. إنما كانوا يهدمون الأصنام كما بعث عليه الصلاة والسلام خالدا لهدم العزة فكسرها، وأرسل عليه الصلاة والسلام جريرا فهدم ذا الخلصة وهدم البناء الموجود. أما إذا كانت منحوتة في جبل، يترك الصحابة الفتوحات ويجلسون في جبل يحفرونه 70-80 سنة ولن يؤثر أيضا فيه، هذه جبال وضعت عليها جبال أو صخور هائلة كبيرة، الصخرة الواحدة ما يمكن يقوم بها رجل واحد، وإنما والله أعلم العلم عند الله سبحانه وتعالى متى أنشأت مثل هذه الأهرامات وغيرها. هذه يظهر والله أعلم أنها إما أنها كانت تجرب عربات أو نحوها، فالصخرة الواحدة كبيرة جدا، فمن المحال أن تهدم يعني مثل هذه. إنما كانت الأصنام التي تعبد المعروفة مثل ما كانت الأصنام المحيطة بالكعبة 360 صنما، وهكذا الأصنام الموجودة في بلاد العرب، وهكذا عندما يدخل المسلمون إلى بلاد فيها أصنام تعبد فإنهم يدمرون هذه الأصنام. أما أن تطلب منهم أن يدمروا جبلا بأسره هذا أمر غير ممكن. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ومن أنواع ورغبة ورهبة خشوع، أي ومن أنواع العبادة الرغبة فيما عند الله عز وجل من الثواب، وهي راجعة إلى معنى الرجاء والرهبة مما عند الله من العقاب، وهي راجعة إلى معنى الخوف. والخشوع هو التذلل لله عز وجل. قال تعالى في آل زكريا عليهم السلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الدعاء عند النوم: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، الحديث في الصحيحين. ولابن أبي حاتم في خطبة أبي بكر رضي الله عنه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وتثنوا عليه بما هو أهله، وتخلط الرغبة بالرهبة، وتجمع الإلحاف بالمسألة. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته فقال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وفي الصحيح من حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود: خشع لك سمعي وبصري.
السجود عندك كذا
في الركوع والسجود
في نسخة أخرى لعلك تراجع. المعروف أنه في الركوع، المعروف أنه في الركوع. نعم.
خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وغير ذلك من الأحاديث. وخشية أي من أنواع العبادة.
ذكر رحمه الله تعالى أنواع من أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع. وذكر أن الرغبة راجعة إلى معنى الرجاء، ترغب كذا، ترجوه، ترجو من الله تعالى الجنة، ترغب في الجنة. والرهبة ترجع أيضا إلى الخوف. أما الخشوع فهو التذلل. والرغبة والرهبة والرجاء والخوف يقرنان، يقرنان حتى يكون الإنسان بين الخوف والرجاء. ولهذا قال عز وجل في آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ثم قال: وكانوا لنا خاشعين. والخشوع هو التذلل لله. لأجل ذلك قرن رحمه الله تعالى المصنف قرن بين هذه الثلاث، لأن الله عز وجل ذكرها مجتمعة في هذه الآية: رغبا ورهبا، رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ذكر الرغبة والرهبة والخشوع، وذكر الآيات الدالة على الخشوع وعلى الرغبة والرهبة، وتقدم الكلام على ما يتعلق بالخوف. الخشوع هو تذلل لله عز وجل، يكون في القلب وينبعث على الجوارح. ولهذا إذا صليت صلاة خاشعة وجدت لها أثرا أعظم من صلاتك إذا صليت صلاة لم يكن فيها الخشوع. فالخشوع تذلل لله عز وجل وعبادة الله، لا يحل أن تصرف إلا له تعالى. نعم.
وخشية أي ومن أنواع العبادة الخشية، وهي مرادفة للخوف. قال الله عز وجل: فلا تخشوهم واخشوني. وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، الآيات. وقال تعالى: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، الآيات. وقال تعالى في شأن كتابه العزيز: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، الآيات. وقال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال تعالى: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، الآية. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الآية. وقال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، الآيات. وقال تعالى في شأن الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. وقال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، وغير ذلك من الآيات. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، الآية. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع. وفيه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله، وأثر فريضة من فرائض الله تعالى. وقال: حديث حسن. وفي الصحيح: إن أخشاكم وأتقاكم لله أنا الحديث، وغير ذلك من الأحاديث.
ذكر أن الخشية مرادفة للخوف، ومن أهل العلم فرق بينهما، لأن الخشية معها لها مزيد خصوص، ليست مرادفة للخوف مرادفة تامة. وأورد فيه هذه الآيات في وجوب خشية الله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. وذكر الله تعالى في صفات المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والخشية أيضا تكون في السر والعلانية، كما في الحديث: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. خشية الله عز وجل إذا أكرم الله تعالى بها عبده انضبط في أموره كلها، فأعطى كل ذي حق حقه، فأدى ما أوجب الله تعالى عليه في خاصة نفسه مما يتعلق بحقوق الله عز وجل، وفيما يتعلق بغيره من نفقة على من يجب عليه النفقة، وأداء لحقوق من يجب عليه أن يؤدي إليهم الحقوق. وإنما يهلك الناس قلة خشية الله عز وجل وقلة خوفه. فإذا قلت الخشية من العبد فإنه في هذه الحال يقع في البلايا وفي المظالم والتعدي على الناس، ولو كان عنده خشية لرب العالمين سبحانه وتعالى لما فعل ذلك. وقد تقدم أن أبا مسعود رضي الله عنه كان يضرب غلاما له، ومن شدة غضبه لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلما التفت وإذا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام. غلام يعني عبد من العبيد الذين كان عنده. فقال: هو حر لوجه الله عز وجل. فقال: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. يعني الصحابي كريم، لكن لما ذكر تذكر، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه لو لم يفعل ذلك للفحته النار. وهذا يستوجب خشية الله تعالى والكف عن أذية الناس والتعدي عليهم بالضرب أو أخذ مالهم أو أنواع المظالم. فإن الله تعالى إذا خشيته تعالى أعانك على نفسك. أما التعدي والكذب والزور والبهتان وأنواع الحيل في الإضرار بالناس، هذا كله دال على قلة خشية الله تعالى. ذكر فيه ما يتعلق بفضيلة الخشية لله عز وجل، كالحديث الوارد في أنه لا يلج النار من بكى من خشية الله تعالى، وهكذا من تسيل دموعه من خشية الله عز وجل. لا شك أن هذا من دلائل عظم إيمانه وحياة قلبه. والمؤمن قد يغضب في موقف من المواقف ويعزم على مظلمة من المظالم وربما أقسم عليها، لكنه إذا استحضر خشية الله تبارك وتعالى وعلم مقاما سيقومه بين يديه كف عما عزم عليه. وجاء أن زوجة أبي عبيدة رضي الله عنها أخذت عصا تريد أن تضرب بها جارية عندها، فذكرتها بالله فرمت العصا وقالت كلام معناها أن من استحضر أمر عظمة الله عز وجل فإنه لا ينفذ غضبه، لا ينفذ غضبه. إذا غضب الإنسان وقرر عقوبة فإنه إذا تذكر وقفته بين يدي الله أو ذكر. ولهذا جاء أن ابن سلام رضي الله عنه صك غلاما على وجهه فندم، وطلب من الغلام، منه عبد من عبيده، طلب منه أن يصكه على وجهه، فحلف الغلام أن لا يفعل، لأنه يعني يقول كيف سيدي وصحابي من الصحابة أضربه على وجهه. فيعني بكى رضي الله عنه وقال إن صكت الوجه هذه لا يعني إذا كانت في غير محلها إنها يعني لا عفو فيها أو نحو ذلك. استحمى أن عبد من العبيد لن يضره، لكن لما وقع منه ما وقع وضربه على وجهه ندم وصار يبكي على ما وقع منه. ومع أن الغلام سامحه قال لا أفعل والله لا أفعل يا سيدي، إلا أنه بكى رضي الله عنه وقال يعني صكت الوجه، هذه الضربة هذه على الوجه التي استسهل، وكثير من الناس عند أدنى مضاربة يضرب على الوجه، يقول هذه الصكة لا عفو فيها، مع أنه سيد وضرب عبده وعبده تسامح عنه. كل هذا يستدعي الإنسان يتقي الله عز وجل، يتقي الله عز وجل، ويعلم أن مدة اليد هذه مد اليد على الناس وأذاهم، ربما كان عنده منصب أو جاه أو كان عنده قوة في بدنه أو نحو ذلك، فيؤذي عباد الله، عليه أن يستحضر خوف رب العالمين أولا في الآخرة، والأمر الآخر عليه أن يعلم أن الله تعالى قد يسلبه قوته ويضعفه تعالى ويجعله موضع الشفقة والرحمة بعد أن كان على ما هو عليه، فيستحضر عظمة رب العالمين سبحانه حتى يؤدي ذلك إلى خشيته وزمه نفسه عن أذية غيره. نعم.
إنابة، أي من أنواع العبادة الإنابة، وهي التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى في ذكر شعيب: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وقال تعالى عن إبراهيم والذين معه: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وقال تعالى في شأن عباده المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وقال عن عبده داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وفي ذلك آيات كثيرة سنذكر إن شاء الله ما تيسر منها في بابه.
الإنابة أناب وتاب بمعنى رجع، فالإنابة هي التوبة لله عز وجل، لأن قولك تاب وثاب وأناب كلها تعود إلى الرجوع إلى الله عز وجل، فتعود الإنابة إلى التوبة النصوح. ينيب العبد إلى ربه، يقع منه ما يقع منه، غلل خلل غلط سهو غفلة، لكنه ينيب ويعود إلى ربه تبارك وتعالى ويتوب، وهذا من صفات أهل الإيمان التي بيّن تعالى أنهم ينيبون إلى الله عز وجل، ينيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. هذا وضع أهل الإيمان، هم ينيبون إلى الله ويؤوبون ويرجعون مما هم فيه. ولهذا قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال شعيب عليه الصلاة والسلام: وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولهذا أخبر هذا عز وجل بهذه الخصة عن المؤمنين: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. نعم.
خضوع، أي من أنواع العبادة الخضوع، وهو الخشوع والتذلل بمعنى.
وهو
الخشوع والتذلل.
في واو لازم. وهو والخشوع والتذلل بمعنى. تضيف واو.
وهو والخشوع والتذلل بمعنى.
إذا قيل هذا هو هذا وكذا بمعنى، يعني أن معناهما واحد، أن الخضوع والخشوع والتذلل بمعنى واحد.
نعم. وتقدمت الآيات والأحاديث فيه، والاستعاذة
لذلك لم يتكلم فيه رحمه الله، لأن يقول تقدم هذا لما كان بمعنى الخشوع، قد تقدم الكلام على الخشوع وأن الخشوع هو التذلل، يقول لا حاجة، لكن تقدم الكلام فبينعلم أن الخضوع والخشوع والتذلل بمعنى واحد. نعم.
والاستعاذة هي من أنواع العبادة الاستعاذة، وهي الامتناع بالله عز وجل والالتجاء إليه. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وقال عن كريمه موسى عليه السلام: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى عنه عليه السلام: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وقال: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. وقال: تعوذ بالله من الفتن. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، ومن الرد إلى أرض للعمر، ومن المأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال وغير ذلك.
نعم، الاستعاذة معلومة ومعروفة، هي الالتجاء لله عز وجل من شر تخشاه، والأدلة عليها كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، ومنها المعوذات، فإن المعوذات يعيذ الله عز وجل قارئها من الشر، ومنها السورتان اللتان مبدأهما قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، إلى غير ذلك من النصوص التي أمر الله تعالى فيها بالاستعاذة به وحده. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال موسى إني عذت بربي وربكم، فالاستعاذة تكون بالله عز وجل. وتقدم متى تكون الاستعاذة والاستغاثة والاستعانة شركا أكبر، ومتى تكون جائزة فيما مضى. وذكر أشياء مما تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم منها كثيرة جدا، تعوذ بالله من الفتن، من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن فتنة الدجال، ومن فتنة الغنى وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. فيستعيذ المسلم بربه تعالى من شر كل ذي شر، كل شر، كل دابة الله تعالى آخذ من ناصيتها، يتعوذ المؤمن يا ويلي هذا في الحديث أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها، تتعوذ بالله من شر كل ذي شر، من جن وإنس ودواب وطيور وغير ذلك، تتعوذ بالله عز وجل من شره. نعم.
والاستعانة أي ومن أنواع العبادة الاستعانة، وهي طلب العون من الله عز وجل. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك ومن عابديه، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك، فلا حول لأحد عن معصيتك ولا قوة على طاعتك إلا بتوفيقك ومعونتك. وقال عن نبيه يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي الترمذي من حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله الحديث، وقال فيه حسن صحيح. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وفي الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وغير ذلك من الأحاديث.
نعم.
كذا استغاثة به سبحانه أي ومن أنواع العبادة الاستغاثة بالله عز وجل، وهي طلب الغوث منه تعالى من جلب خير أو دفع شر. قال الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله الآية. وقال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته الآية. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض برحمتك أستغيث. وفي الطبراني بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الاستسقاء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وغير ذلك من الأحاديث.
يقول رحمه الله تعالى والاستعانة، استعانة هي طلب العون من الله عز وجل، كما في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. وهكذا يقال دائما الله المستعان، أي الذي يستعان به سبحانه، كما في قول يعقوب عليه الصلاة والسلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ربي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي عليه الصلاة والسلام قال ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وفي الدعاء المشهور حديث المشهور إذا استعنت فاستعن بالله، وقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وتقدم أن المقصود بالاستعانة هنا أن يستعين بالله وحده دون غيره، وليس معنى ذلك أنه لا يحل أن يستعين بالمخلوقين مطلقا، للقاعدة التي قررها أهل العلم أن الاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك أنها إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله فلا تحل إلا من الله تعالى، وإذا طلبت من غير الله تعالى فذلك شرك أكبر. أما أن يطلب من مخلوق استعانة أو استغاثة أو استعاذة فذلك جائز بثلاثة شروط: أن يكون هذا المخلوق حيا قادرا حاضرا، فإذا كان كذلك فهذه استعانة عادية، وما يوجد أحد يستطيع أن يبقى والله أعلم لا يستعين بأحد نهائيا في أدنى شيء، لو لم يأته إلا أن يستعين مثلا بأولاده وبخدمه في تقريب شيء له أو جلب شيء أو نحو ذلك، فهذا لا يقال إنه من الاستعانة بغير الله التي يذم من فعلها، إنما الكلام على الاستعانة بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا لا يجوز إلا الله. ومما ينهى عنها أيضا أن يستعين بأحد في معصية أو نحو ذلك، كل هذا لا يحل. أما إذا أطلقت من يستعان بالله ويستغاث بالله فالمقصود هذا في جوانب التوحيد فيما يخل بعقيدته لو أنه صرفه لغير الله، بارك الله. كذلك الاستغاثة أيضا قريبة من الاستغاثة، هي طلب الغوث، يعني استعانة فيها نوع من العموم، أما الاستغاثة فمخصوصة بطلب الغوث المحدد كما يقع في الحروب أن يستغيث بعض أفراد الجيش ببعض ونحو ذلك، فهذا مما يحتاج فيه وأمر معتاد ولا إشكال فيه، فيستغيث بعضهم ببعض في المعونة، يعني الجيش بعض الأحيان قد يتجه العدو نحو جهة من جهات الجيش ويكثرون عليهم فيستغيث هؤلاء بهؤلاء، ما في هذا إشكال. وهكذا قوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، كل هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام على الاستغاثة التي لا يجوز أن تطلب إلا من الله، فهذه كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، في أمر النصر على العدو هذا بيد الله عز وجل، لا يمكن أن ينصر إلا الله ومن نصر إلا من عند الله، فاستجاب لكم أم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. ولهذا لما كان المستغيث مضطرا أورد الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ونحو ذلك من الآيات الدالة على أن الاستغاثة بالحد الذي ذكرنا لا تجوز إلا بالله تعالى، أما على التفصيل السابق في الاستغاثة الجائزة فإنها كغيرها. يسأل الأخ: المعلم يؤدب طلابه بالضرب، ما حكم ذلك؟ لا شك أنه لا إشكال في هذا، إذا كان الضرب بأسلوب شرعي وفيما يستوجب الضرب أيضا، لا يضرب في كل شيء ولكن فيما يستوجب الضرب فقط، ويضرب ضربا ضرب تأديب لا ضربا يقصد به التعذيب والإيذاء والإذلال، إنما يؤدب هؤلاء الطلاب، لأن هؤلاء الطلاب لا بد من ضربهم، لكن إذا منعت مثل هذا الأنظمة ونحوه من باب أنه يعني لا يدخل نفسه في شيء من الإشكالات مع جهته فإنه لا يضرب، لكن من حيث الحكم الشرعي لا شك أنه لا إشكال في الضرب، كما أن الوالد لا بد أن يضرب فالمعلم لا بد أن يضرب. لو تكتبه يا شيخ عشان الأخوة يطلبون سماع السؤال، يعني يقول نسمع الجواب ولا نسمع السؤال. سم.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإياه في بيان الطوائف المنحرفة عن طريق السلف: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف.
أحب أن ننبه طالب العلم، كثيرا ما يقول شيخ الإسلام المنتسبين إلى السنة، المنتسبين إلى الأئمة الأربعة، تنتبه إلى هذا الأمر، لأن الانتساب تارة يكون المنتسب انتساب سليم، وتارة يكون انتسابا غير سليم، وهذا لا شك أنه انتساب غير سليم، لأن أهل التجهيل كما سيأتي كلامهم كلام من أقبح الكلام في الصفات، ومع ذلك يقول الشيخ من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، لا شك أن هؤلاء لا يكون انتسابهم انتسابا سليما، وإنما هو انتساب توهموه وظنوه. وهكذا تأتينا عبارات لشيخ الإسلام، وكثير ما تكون في كتبه المنتسبين إلى الإمام أحمد، المنتسبين إلى الشافعي، المنتسبين إلى الأئمة الأربعة، هذا قيد. فما كل منتسب، ما كل منتسب فهو صادق في نسابه أو دقيق في نسابه، فقد ينتسب ويكون بعيدا عن من انتسب إليهم. نعم.
وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف.
نعم.
يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المعاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين، وغلطوا في ذلك.
تكلم رحمه الله عن أهل التجهيل، يقول هؤلاء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف المعاني التي أنزلها الله تعالى عليه مما هو من آيات الصفات. قالوا وحتى جبريل الذي أنزل هذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني هذه الآيات، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أيضا لا يعرفون معاني هذه الآيات. لهذا سماهم الشيخ أهل التجهيل، لأنهم يجهلون والعياذ بالله يجهلون النبي صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه لا يعرف ما أنزل الله عليهم معاني هذه الصفات. يقول كذلك قولون في أحاديث الصفات إن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن المتكلم بها من هو الرسول صلى الله عليه وسلم، معنى كلامهم تكلم بكلام هو لا يدريه، ما يعرف معناه، لكن يقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ولا يدري بالمراد بكونه ينزل تعالى إلى سماء الدنيا، وهكذا بقية النصوص. فعلى كلامهم يتكلم صلى الله عليه وسلم ويوحى إليه بالقرآن ويبلغ هذا إلى الأمة، وهو لا يدري معنى ما بلغ، وهذا من أعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. كيف يكون عليه الصلاة والسلام غير عالم وهو أعلم بني آدم على الإطلاق صلوات الله وسلامه عليه، وأعلم الناس بالله، وهو لا يدري بوصف الله الذي يتحدث به، وهو صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بصفات الله عز وجل تكلم بها كلام العالم بها. ولهذا عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن عظمة الله وهو على المنبر استعظم ذلك عليه الصلاة والسلام، حتى قال الصحابي قلت أساقط يعني المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ معاني ويقول كلاما عن الله ثم لا يعرف معاني ما أنزل الله عليه مما هو في صفة الله؟ فإذا قيل لهؤلاء هل النبي صلى الله عليه وسلم يعرف معاني الأحكام التي أنزلها الله؟ قالوا نعم. يقال يا لله العجب، يعني لم يعرف المعنى المرتبط بالله رب العالمين في العقيدة وعرف معنى الأحكام؟ فتقول إنه يعرف أحكام ما أنزل الله عليه من وضوء وطهارة وصلاة، لكن لا يدري بالتوحيد المرتبط بالصفات. هؤلاء أناس لا يتقون الله عز وجل، وإن انتسبوا إلى من انتسبوا إليه من السنة والسلف، وما كل من انتسب إلى ساعتك هذه الآن، هل كل من انتسب إلى السلف وقال إنه من السلف يكون صادقا؟ كم من إنسان يقول إنه من السلف وربما سمى نفسه بالسلفي وهو بعيد عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. المنتمي للسلف علامته الكبرى الخضوع للنصوص، هذا الضابط الحقيقي الذي يخضع للنصوص بالفهم الذي كان عليه السلف، هذا هو السلفي في الغرب في الشرق في زمننا هذا قبل زمننا بعد، هذا الذي يضبطه أنه رجل على هدي من سلف من السلف الصالح رضي الله عنهم وسيدهم وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سلف كل مؤمن في الخير بأن يخضع للنص ويطبق النص ويعتقد أن ما خالفه هو الباطل. أما أن يسمي نفسه باسم ثم إذا جاء باب من أبواب العلم باب من أبواب الاعتقاد خالف فيه، فما هذا من السلف حتى لو وافق السلف في أبواب أخرى. فهذا الصنف من هؤلاء المنتمين إلى السلف هم من أهل التجهيل، ويظنون أنهم بهذا قد أحسنوا، يقولون ألا ترى أن الله تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله، قالوا هذا دليل على أنه لا يعلم تأويل هذا المعنى إلا الله، هكذا فهموا. وذلك أن كثيرا من السلف وقفوا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وذلك أن الله عز وجل قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. ما المراد بالتأويل؟ سيتكلم عنه إن شاء الله تعالى لاحقا. وهل وقف السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله يعني أنهم لا يدرون بمعنى المغفرة التي يسألونها الله والرحمة التي يسألونها الله؟ اللهم إني أسألك مغفرتك ورأفتك ورحمتك، يدعون حتى يلقوا الله تعالى بهذا وهم لا يدرون، ما يعرفون، يقول أعوذ بالله من بطشه وعقابه وما يدري ما معنى البطش والعقاب، يتعوذ من ماذا هذا ويسأل ماذا؟ إذن إذا قيل إن النبي معاذ الله لا يعرف معنى ذلك، ماذا يكون معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينزل عليه المغفرة والرحمة؟ يكون يدعو بشيء، ما معنى المغفرة؟ لا تعلم. وأنت بنفسك ألا تدعو الله تعالى يا من أنت من أهل التجهيل، ألا تسأل الله الرحمة؟ يقول بلى. تسأل الله شيئا لا تدري معناه، أرأيت لو كان معنى الرحمة يضرك؟ تقول ما أدري ما معناه، فكيف تسأل الله شيئا لا تعرف معناه؟ لماذا لا يكون معنى البطش شيء طيب وأن تستعيذ بالله من هذا البطش؟ كلام فارغ هذا، كلام ناس يعني لولا أن الإنسان يعلم أنهم من المنتسبين لقال إن هؤلاء يريدون إفساد الإسلام، لكن هؤلاء في زعمهم أنهم الآن هم المحتاطون والمتبعون للنصوص أخذ من قوله وما يعلم تأويله إلا الله. سيأتي معنى المراد بالآية إن شاء الله عز وجل، لكن لا شك أن معاني النصوص معلومة مفهومة، وأنك لا تسأل الله تعالى أمرا إلا وأنت تعلم معناه، وأنه لأجل ذلك يكون الخوف والرجاء. فإذا قال عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كل من يعرف معنى لغة العرب يرجو. وإذا سمع قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، كل من يعرف اللغة يخاف، يعني يدري ما معنى البطش وما معنى المغفرة. ولهذا يجمع الله تعالى بين الصفات والأفعال الدالة على ما يستوجب الرجاء، والآيات على الصفات الدالة على ما يستوجب الرجاء، والصفات الدالة على ما يستوجب الخوف. فيقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أي لأجل أن يرجو، فيرجو مغفرة الله ورحمته، ثم يقول أن عذابي هو العذاب الأليم حتى يخافوا، فيجمع بين الخوف والرجاء. ولهذا قال تعالى ويحذركم الله نفسه يعني حتى تخافوا، ثم قال والله رؤوف بالعباد حتى ترجو. فلو كانت هذه المعاني غير معلومة، معاني الصفات غير معلومة، ما الذي ندعو الله تعالى به؟ وكيف يقع الخوف والرجاء من العبد إذا كان لا يدري أن القهار جبار قوي العلي العظيم يستوجب منك الخوف، وأن الرؤوف الرحمن الكريم الودود المنان العفو يستوجب الرجاء؟ ماذا يكون معنى دعائك الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ هذه مباهدة معاندة للحق، لكن هذا الانتماء والانتساب للسلف والظن بأن هذا هو مذهب السلف هذا قديم في الذين يجهلون حقيقة السلف، ولهذا يقال دائما الانتماء لمذهب السلف هو بموازين السلف العلمية لا بالتوهمات والتخرصات. يظن الإنسان أنه على مذهب السلف ويريق دماء المسلمين يقول هذا مذهب السلف، أو يقول إنه على مذهب السلف ويدخل حتى الكفار من اليهود والنصارى في الإسلام وفي الإيمان في عموم الإيمان يقول هم مؤمنون، هذا مقتضى وسطية الإسلام ورأفة الإسلام. تعبثون أنتم وهم، الأمور علمية موزونة بوزن بنصوص من القرآن والسنة ومضبوطة بضوابط، ليست المسألة فوضى. تدخل في الإيمان الكافر وتسميه مؤمنا والله يكفره، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وأن تقول هو مؤمن تكذب والله على الله وعلى دينه، أو أن تستبيح دماء المسلمين وتقول هذا مذهب السلف. لا مذهب السلف ما أنتم عليه، ولا ما عليه أولئك أيضا من الخوارج، ولا ما عليه أولئك العابثون المتسمون باسم الوسطية أو غيرها. الوسطية ليست دعوة يدعيها الإنسان، الوسطية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عليه الصلاة والسلام عدولا، ولا يمكن أن يوجد مسلم على وجه الأرض إلا ويقول للرسول صلى الله عليه وسلم هو على الوسط، قطعا هو على الصواب على الصراط المستقيم، وعلى هذا من لزم منهجه فهو الذي على الوسط، ومن بالغ فهو الذي جفى فهو الذي زاد وسلك مسلك الخوارج، ومن جفى وقصر فهم الجفاة. فليست المسألة والله الحمد ضياعا، حتى يأتي مثل هؤلاء ويقول إن هذا هو مذهب السلف، لأنهم وقفوا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وبناء عليه فإن لا تعلم الصفات، هذا كله من العبث، الله العافية والسلامة. ولذلك يقول هذا الوقف لا شك أنه هو الوقف الصحيح، وإن كان الوقوف على قوله الراسخون في العلم أيضا وقف صحيح كما سيأتي. يقول لكن داء هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين شيئين، معنى الكلام وتفسيره، هذا يعلمه البشر بلا شك. ولهذا قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، أي معنى، وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه وهو ماذا، وهو الكيفية، كيفية الصفة، هذه لا يمكن أن يطلع عليها أحد، وهي التي نهى مالك الرجل عن السؤال عنها، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي السواء معلوم المعنى، أما الكيفية فمجهولة قطعا. يقول الشيخ داء هؤلاء أنهم لم يفرقوا بين المعنى الذي يفهم وبين الحقيقة التي تكون عليها الصفة وهي التي انفرد الله تعالى بعلمها، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين. التأويل كما سيأتي ورد في القرآن، لكن كثيرا من المتأخرين من أهل الأصول الذين خلطوا الأصول بالكلام وطريقة المعتزلة والأشاعرة وأمثالهم اخترعوا معنى للتأويل، قالوا إن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، لأجل ماذا؟ لأجل دليل راجح في زعمهم، والواقع أنه لأجل هوى، فلهذا أتوا إلى النصوص الصريحة في الصفات فقالوا تصرف عن معانيها. لماذا؟ قالوا لأجل دليل. ما الدليل؟ قالوا أثبتناها لزم التشبيه، هذا الدليل الصارف، صار كل ما أتاهم نص في الصفات صرفوا عن معنى، قال لأجل هذا. هل هذا التأويل الذي ذكره الله تعالى في القرآن؟ سيأتي أن التأويل الذي ذكره الله تعالى في القرآن محدد وموضح، وأن هذا مما اخترعوه مما لا أصل له. نعم.
فإن التأويل يراد به ثلاث معان. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك،
يعني في زعمهم صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى احتمال مرجوح، قالوا لدليل. ما الدليل؟ الدليل عندهم في زعمهم، ثم يأتونك بما يغير اللفظ عن معناه، يقولك لدليل عندي. ما الدليل عندك؟ ثم يأتيك بشبهة من شبه المعتزلة ويسمي هذا دليل. نعم.
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء.
نعم، إذا كان اللفظ معناه موافق لظاهره يقول بهذه الطريقة لا يكون هذا تأويلا. نعم.
وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
عاد من جديد إلى النص على أنهم من المنتسبين، وعلى أن انتسابهم أيضا ليس إلى السنة فقط بل للسنة وحتى للأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. يقول إن من وجوه تناقضهم أنهم يقولون بعد أن قرروا هذا الذي قرروا في معنى التأويل، قالوا هذه النصوص تجرى على ظاهرها، الظاهر منها مراد، ثم يقولون إن لا تأويل لا يعلمه إلا الله. فإذا كان الظاهر منها مرادا ثم تقول إن المعنى المعنى نفسه لا يعلمه إلا الله، فكيف يكون مرادا ومعلوما، فكيف يكون مرادا وفي الوقت الظاهر منها وفي الوقت نفسه لا يعلم معناها إلا الله؟ فهذا من وجه التناقض الذي ذكره. نعم.
والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافق، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم.
نعم، هذا هو المشهور. نقول هذا كتاب تأويل، يعني تفسير، وهو الذي سمى ابن جرير رحمه الله تعالى كتابه عليه جامع البيان عن تأويل آية القرآن، يعني عن تفسيرها، ويقول رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى كذا، أي القول في تفسيره، هذا هو الذي عليه جمهور المفسرين أن التأويل معنى التفسير. نعم.
وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
نعم، لأن الراسخين في العلم بهذا المعنى للتأويل أنه تفسيره، نعم، ابن كثير يعلم التأويل، ابن جرير يعلم التأويل، من تعلم وصار من أهل العلم في التفسير يقال يعلم التأويل، ولهذا يوقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أنهم يعلمون تفسيره. والوقف في قوله وما يعلم تأويله إلا الله ثم يستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به، نعم، له وجه أيضا، لأن لا يعلم التأويل الذي هو معنى وحقيقة الصفة وكيفية الصفة إلا الله، أما ما سوى ذلك، أما من سوى الله عز وجل فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأن هذا انفرد الله تعالى بعلمه، أما ما سواه فلا ريب من تفسير اللفظ والمعنى فلا ريب أنه يعلم ويتعلم ويعرف فيعلمه الراسخ. نعم.
كما نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار،
يعني كلا القولين بالوقوف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به. القول الثاني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يقول كلا القولين حق باعتبار ما تقدم. نعم.
كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق. والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها ويوافق الظاهرة، فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشراب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور من
يتصور
لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن.
هذا التأويل في لغة القرآن أنه الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. فما تأويل الجنة؟ حقيقة الجنة نفسها. ما تأويل النار؟ نعوذ بالله من النار، النار نفسها. ولهذا قال تعالى يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا يقول في القيامة إذا رأوا النار وعاينوها علموا حقيقة ما كانوا يخبرون به. ولهذا يقول هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت ظاهرة. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب والنكاح وقيام الساعة هو الحقائق الموجودة أنفسها. ما ذكر الله تعالى من كونها فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، ما حقيقته؟ إذا دخل أهل الجنة وعاينوه هذا تأويل، هذا تأويل أي حقيقة الشيء الذي أخبر الله تعالى به. هذا هو التأويل الذي ذكره الله تعالى في كتابه أنها الحقيقة التي يؤول الكلام إليها. نعم.
كما قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله،
لا شك لأنها حقائق الأشياء، وحقائق الأشياء التي هي عليها هذا لا يعلمه إلا الله. نعم.
فتأويل الصفات
في حقائق الأشياء التي في القيامة، المقصود حقائق الأشياء التي في القيامة في الجنة والنار. نعم.
فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل. من ادعى علمه فهو كاذب.
قسم تفسير القرآن لهذه القسمة: تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفهم العرب من كلامها أن هذا معنى الكلام وكانت تتخاطب به قبل نزول القرآن، فنزل القرآن موافقا للغتهم فهم يعرفون معناه من كلامهم. تفسير لا يعذر أحد بجهالته لوضوحه وجلائه، وتفسير يعني حتى العامة يعرفونه. النوع الثالث التفسير الذي يعلمه العلماء يحتاج إلى أن يتعلم ويعرف، فهذا يعرفه العالم. أما القسم الأخير فهو الذي لا يعلمه إلا الله، وهو الكيفيات للصفات ونحوها، فهذه لا يعلمها إلا الله. نعم.
وهذا كما قال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
ولهذا حقائق مثل هذا لا تعرف، لأن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ويقول عليه الصلاة والسلام في نعيمها الجنة: ولا خطر على قلب بشر. ما دام خطر على قلب بشر كيف يعرفون حقيقته؟ وإن كانوا يعرفون كما سيأتي اللفظ من حيث المعنى ويفهمون ما قصدوا إفهامه. نعم.
وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل، من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه،
هذا المطلوب، المطلوب أن نفهم ما قصد إفهامنا إياه وهو المعاني. أما الحقائق فابن آدم دون ذلك، فيفهم الإنسان معاني هذه الآيات ويدريها، لكن حقائقها التي هي عليه الإنسان أقل من ذلك. وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولا يعلمها إلا الله الذي اتصف بها سبحانه على حقيقتها. نعم.
كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه.
بارك الله فيك. أسأل أخي يقول: هل تكون أجهزة التواصل بدلا عن قولهم حاضر؟ نعم، يعني لو أنها اتصل بأحد حي واستعان به واستغاث به وسمع جوابه ورد عليه، هذا ما فيه إشكال، يقوم مقامه. يقول: هل هناك فرق بين الدنو والنزول؟ نعم، النزول يكون إلى سماء الدنيا والدنو مطلق. يقول: هل قول يا معين من أسماء الله؟ ما أذكره من أسماء الله عز وجل، ما أذكره في أسمائه تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.